السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح يا رب أحوالنا. مصر الجديدة وآخر الأسبوع 4-4، ولقاء في فقرتين متتاليتين، تأثير صعود الإسلاميين على علاقة مصر بالغرب، وبرضو ما يتكلم فيه المتكلمون حول ما قرره الإخوان من دفع المهندس خيرت الشاطر كمرشح رئاسي، لأن الله هيستمر شوية. والفقرة الثانية والأخيرة هتكون استكمالا مع الأستاذ محمد حمدي، من سيخلف البابا شنودة، وبحاول أختصر على بعته تعليقات عشان ما عودش يقول إحنا مالنا مال بابا شنودة. أنا ما بتكلمش عن بابا شنودة بقدر ما يهمني الكنيسة هتنهج أي نهج في الفترة المقبلة، لأنها جزء من الدولة المصرية، مهم جدا. إن استمرت على نفس ما كانت عليه أيام الأنبا شنودة، أتصور إن الأمور مش هتبقى كويسة. وإن نهجت نهج أن تعتبر نفسها جوه نسيج مصر، ما هيش دولة جوه الدولة، أتصور يبقى المستقبل هيبقى كويس بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وخصوصا بعدما كثرت التراشقات الإعلامية من بعض القنوات المسيحية المتطرفة التي تصر على أن تسيء للقرآن والسنة، وبرد الفعل بنضطر نرد عليها ونقول كلام هما بيزعلوا مننا فيه، وبالذات المواقع القبطية برضو المتطرفة اللي عمرها ما بتنظر أبدا للقساوسة، ماذا يقولون عن القرآن، ماذا يقولون عن النبي المصطفى، ماذا يقولون عن الإسلام، إنما بتبص على ردودنا وتقول لك المتطرف خالد عبد الله، والمتطرف حازم، والمتطرف أبو إسحاق، والمتطرف مش عارف مين. يعني ما بيحاولش يبقى عاقل ويقول إيه اللي خلى الناس دي ردت بداية. وإذا ما أخطأ مسلم أو أساء نقول أخطأ وأساء، إنما مسألة إن إحنا ما نجيبش الفعل ونجيب رد الفعل دي جناية. وصلني إيميل من واحد مسيحي شاتم في شتايم، أقسم بالله لو ما باحث الإنترنت وصلتني ليه لقطع رقبته على ما قاله في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين. وأنا بحاول أتصل بعمل بلاغات لمباحث الإنترنت عشان أقدر أوصل لمكانه، لأنه شيء خطير جدا مش قادر أصدقه إن في حد بالفجاجة وقلة الذوق وقلة الأدب غير المسبوقة دي. يعني معرفش إيه علاقة النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين بالعملية السياسية في مصر والصراعات اللي بين المسلمين والمسيحيين، نفسي افهمها. يعني الاستفزاز اللي بيحصل، هل المقابل ان الناس تسكت، ولما تيجي تتكلم يقول لك القنوات الاسلاميه المتطرفه وعمرهم ما بيبصوا. يعني ممكن يعمل 14 حلقه عن القنوات الاسلاميه وثلاث دقائق عن القنوات المسيحيه، زي ما بالظبط كان ايام ما قفلوا قناه الناس وكانوا بيتكلموا عن اعلام الاسلامي، شفنا يعني لذره مات في العيون جابوا هبابه كده على قصه متطرف وهو بيشتم، وعلى المقابل جابوا كل المقاطع لشيوخ ما تعرفش اقولها من اخرها. شيخ بيقول حرام، حلال، يجوز، لا يجوز، قال لك شوف التطرف. طب هو بيقول حرام وحلال ويجوز ولا يجوز على ايه؟ برضو ما تعرفش. فاتمنى ان احنا عشان بس ايه اوفر على الناس اللي بتبعت تعليقات. في تعليق مهم جدا، واحد جالي بيعاتبني بيقول لي بحبك في الله وبحب الشيخ حازم في الله، وبيقول لي ان في واحد صاحبه ثقه قال له انا سالت الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ليه مش بتطلع مع الشيخ خالد طالما بيتصلوا بيك. فالشيخ حازم رد عليه قال له ما حدش اتصل بيه. انا بقول لحضرتك هذه الروايه من صديقك عارية من الصحة، ممكن تكون انت فهمت غلط، لان احنا اتكلمنا الشيخ حازم اكتر من مرة وكلمناه على الهوى، وهو ليه وجهة نظر بنحترمها. وبرضو الاخوة اللي بتتصور انه انا مثلا طلعت قلت على الهوى احلت نفسي الى مليء وايدت الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، بعد ما المشايخ عملت كده سكتت. والعاقل اللي بيعمل كده، يعني مش معنى ان انا بايد الشيخ حازم ان انا هفضل طول النهار والليل حضور في فلك الشيخ حازم في البرنامج، عشان بس تبقوا الامور واضحة بالنسبة لكم كويس. لأن كل المشايخ اللي أيدت الشيخ أبو إسحاق الشيخ حازم، كل المشايخ أيدت وسكتت. في بقى اتصالات تليفونية بتحفز أتباعها، بتتحرك على تحريض الشباب تحريض كويس، على إن هم يتحركوا في دعم الشيخ حازم بالتوضيح برنامجه، بالعمل على إشاعة حسن الأخلاق بين الناس، إن إحنا بنتعصب للمنهج مش للشيخ. عشان كتير من التعليقات اللي بتجيلي بتقول بعض أتباع الشيخ حازم بيسيئوا للشيخ حازم من حيث لا يدرون، فبحاول بقدر الامكان اقول لهم مش ممكن تتصوروا ان انا هفضل كل حلقه هقول نفس الكلام. عشان الاخ اللي فضل يعني اعتبر ان دعائه لي او دعائه علي مرتبط بمساله ان انا بايد الشيخ حازم ولا لا، فوداني اقصى الشمال اذا ما كنتش بايد الشيخ حازم او بايده انا مش مقتنع، واقصى اليمين اذا كنت بايده او مقتنع بيه. فعايزين نخفف التعليقات ونتقي الله. كفايه الشتايم اللي بتوصل على التويتر بشوفها بنفسي. واحده تدافع عنك يقول لك كفايه المحاميه بتاعتك، وانا ما اعرفش يمين اصلا، يعني بيتصوروا كان انا قاعد على التويتر ده انا كل فين وفين لما التويتر بخش بكتب كلمه، وكلمه ملهاش اي علاقه لا بنقد حد ولا بشتمت حد، بتكلم فيها عن مستقبل مصر. واخرها النهارده بقول ان لم نتكاتف من اجل مصلحه مصر اتصور ان احنا في ثوره جياع قادمه. بس تلاقي واحد بقى متوتر وحافظ مش فاهم بيعمل حاجتين، يقول لي ايه خالد عبد الله لومانجي وعامل سلطه، فما اعرفش تركب ازاي. ما هو انا لومانجي عامل سلطه، يعني ازاي بقى عامل السلطه واخش اللومان؟ مش هتركب. فما تبقاش يعني متآمر وهبل وانت بتتكلم. خلاص عندنا النهارده استفتاءنا، هل تعتقد ان الانسحابات الاخيره ستؤثر على اللجنه التاسيسيه وتعيد صياغتها من جديد؟ نعم لا لا ادري. ابو اسماعيل اتعرض لضغوط سلفيه لاتنازل للشاطر. طبعا الشيخ حازم بيقول انه يعيش اسوأ ايام حياته، ده التصريح ده من قناه العربيه، وهنتاكد من الدكتور يسري حماد بيقول من اول حملته من مسجد اسد بن الفرات وقبل اكثر من عام، لانه بيشعر بوجود مؤامره ضده من السلفيين. الكلام ده موجود على تصريح للعربيه ونقلته بوفد الوفد النهارده، انا قراته في المكانين. معانا الدكتور يسري حماد عضو الهيئه العليا لحزب الوفد. السلام عليكم دكتور يسري.
حزب النور اسف معلش. الوفد يا استاذ عليكم السلام.
معلش عشان كنت بقول بوفد الوفد بس. السلام عليكم دكتور يسري.
عليكم السلام.
دكتور يسري ما الذي جرى بينكم وبين الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في اجتماع مبادره مرشح رئاسي واحد؟ وايه اللغط اللي بيحصل ان مواقع تنقل ان حزب النور ايد الشيخ حازم، ويرجع مواقع ترفض وتقول لا الشيخ حازم لم يؤيد من الدعوه السلفيه؟ يعني اخر المستجدات عندكم في لقائكم مع الشيخ حازم.
بس بعد اذنك يا استاذ خالد انا بحييك الاول وبحيي يعني مجهودك والالتقائك بالبرنامج على الدوام، ربنا يبارك فيك ويثبتك يعني.
الله يرضى عنك ويبارك
فيك. ولكن انا قدامي كام ثانيه بالظبط؟
لا لا خد وقتك تحت امرك اتفضل.
هو طبعا بس حتى لا يفهم الكلام خطا، الشيخ حازم له منا كل تقدير وتبجيل واحترام، ولتاريخه ولماضيه ولحاضره، ويعني حرصه على الدعوه الاسلاميه وحرصه على اعلاء كلمه الله عز وجل واعلاء شرع الله تبارك وتعالى.
نعم.
وكذلك كل المرشحين الذين ينتمون الى التيار الاسلامي لهم منا كل التقدير والاحترام، ثبتوا طوال اكثر من 30 سنه على المنهج، لم يتبدلوا ولم يتغيروا، وربنا عز وجل يثبتهم ويجعلهم نبراسا لاعلاء كلمه الحق والدين.
نعم.
في بلد غابت عنه الشريعه عده مئات من السنين.
كويس.
مشايخنا اللي هم الان قدر الله عز وجل ان هم يكونوا في يعني مشهد الصداره، ويكونوا قاطره بتسحب الامه للامام. نتذكر عطائهم ونتذكر جهادهم في سبيل الله عز وجل، نتذكر السنين اللي قضوها وراء القضبان لا لشيء الا انهم قالوا ربنا الله تبارك وتعالى، وكانوا يدعون الى دين الله عز وجل في وقت كانت المناصب فيه توزع على من كان يعادي دين الله تبارك وتعالى.
كويس.
في وقت كان الذي يعلم الشباب ويربيهم كانت تهمه بقلب نظام الحكم مصيرها ان هو يغيب في السجون. مشايخنا اللي حملوا المشاعل في وقت كانت فيه الظلمات هي الأساس، وكان الشباب يلتمسون من يدرس ومن يعلم، لم يجدوا إلا هؤلاء المشايخ اللي تحملوا عبء الدعوة إلى الله عز وجل في البلاد في طوال السنوات الماضية. نتذكر تاريخهم وإحنا بنتكلم في ملف الرئاسة، وبنحيي الشيخ حازم إن هو بجمع الشباب، ويعني أنشأ قاعدة كبيرة من الشباب في أثناء حملته الانتخابية. وانا بحب الحقيقه يعني من يجمع الشباب في عمل جماعي، سواء كان عمل هادف ان هو يستهدف بيه نهضه الامه زي اعمال الخير المنتشره في البلاد منذ عده سنوات، واللي كان الاستاذ الكبير عمرو خالد اللي هو كان سبب فيها، وغيرها من المؤسسات الخيريه اللي جمعت الشباب في كيانات خلت الشباب يتعلموا كيف يعني ينخرطوا في العمل الجماعي.
كويس.
الحاجة اللي أنا عايز أضيفها الولاء للمنهج وليس للأشخاص.
جميل.
إحنا ولاءنا كله للمنهج اللي إحنا تربينا عليه، سواء بقى قادنا زيد قادنا عبيد، إحنا هدفنا هدف واحد إعلاء كلمة الله عز وجل، ليس هدفنا إعلاء اسم زيد أو عبيد، لأن هدفنا في الآخر إقامة دولة عصرية حديثة على أساس من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نخش في موضوع الشيخ حازم بقى.
بالنسبة للشيخ حازم اللقاء تم على هامش مبادرة ائتلاف القوى الإسلامية، الهدف منه في النهاية عدم تشتيت الصف الإسلامي، تجميع أبناء الصف الإسلامي كلهم وراء مرشح واحد يرتضيه جميع المرشحين وترتضيه جميع التيارات الإسلامية، لأن الملف لن يقود فصيل واحد ولن يقود تيار واحد، بل ملف يعني احنا هنسلم حركة الحركة الإسلامية كلها.
طيب هل فعلا حصل انه حضراتكم ضغطتم على الشيخ حازم ليتنازل لصالح مرشح الإخوان المهندس خيرت الشاطر؟
والله انا اقسم بالله العظيم ان انا سألت رئيس مجلس الدعوة السلفية، انا لم اكن حاضر في هذا الاجتماع، وسألته سؤال واضح وصريح، الكلام اللي بنتشر في الجرائد ده يعني ايه الهدف منه، وقال هو صادق ام كاذب، فهو اقسم ان هذا الكلام كله كذب ولم يحدث ابدا ان تم الضغط ولا تم التطرق الى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد.
طب هل وصلت الدعوة السلفية الى الوقوف على مرشح ما، ولا لسه قدامكم وقت، يعني امتى ممكن تقرروا؟
والله احنا قدامنا كذا حاجه يا استاذ خالد، علشان ما حدش يقول انتم متاخرين ليه.
لا انا مش بقول متاخرين، والله بقول يعني في غضون قد ايه ممكن الدعوه السلفيه تقول مرشحنا هو اكس.
استاذ خالد العشره اللي بيني وبينك تسمح بنوع من انواع الثقه المتبادله يعني.
طبعا
اول ما يحركنا المصلحه العليا لامتنا ومشروع النهضه الاسلاميه ومصلحه البلاد فوق كل شخص وفوق كل اعتبار. الشيء الثاني احنا مش مع ولا ضد، احنا بنهدف مصلحة البلاد ومصلحة هذه الأمة اللي كلها بتتطلع للأمام ولا تطلع لأحد يرجعها مرة ثانية للخلف.
نعم.
الاجتماعات واللقاءات والساعات اللي عقدت من أجل هذا الملف تجعل من العسير جدا ان يكون هدف أبناء الصحوة الإسلامية العبث او ان هو نصر فلان على علان، بل الهدف هو مصلحة البلاد ودين الله تبارك وتعالى.
نعم.
احنا دلوقتي امام ملف شائك، في عدد من ابناء الصحوه الاسلاميه موجودين في هذا الملف، من يقود منهم الفتره القادمه بحنكه واقتدار لسحب البلاد للامام ولحمايه الدعوه الى الله تبارك وتعالى هو الاحق بقياده هذا الملف. دي نمره واحد. نمره اثنين، احنا حتى الان ننتظر اعلان نتائج او قائمه كشوف مرشحي رئاسه الجمهوريه.
يعني اذا افهم من كلام حضرتك عشان الوقت انه بعد غلق باب الترشح هيقرر الحزب من يدعم؟
وبعد الكشوف النهائية ما تعلن سنعلن موقفنا يا أستاذ خالد، مش قبل كده. احنا شفنا بعض الأحزاب بالليل أيدت واحد، الصبح الثاني بالليل كان انسحب، راحوا راجعين مأيدين الأول، دلوقتي بيفكروا في واحد رابع.
ماشي.
احنا كحزب كبير حصل أكثر من 35% من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، لا نستطيع أن نكون متذبذبين، بل يجب أن ندرس الموقف بحنكة ولصالح شعب مصر ليس لصالح أحد المرشحين، كلهم أبناء التيار الإسلامي والصحوة الإسلامية، لهم منا كل تحية وحب وتقدير وسلام، ولكن في النهاية سننتظر إعلان الكشوف النهائية ونتائج الطعون المقدمة، والنصح للأمة هو واجب شرعي لا نتخلى عنه أبدا.
شكرا جزيلا دكتور يوسف حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور، بلغ ضد الشاطر وأبو إسماعيل ونور يطالب بعدم قبول أوراق الترشح. الإعلامي ناجي أبو النجا، أنا معرفوش الحقيقة ومين، رئيس حزب الأغلبية الصامتة تحت التأسيس، اتقدم بثلاثة بلاغات الثلاثاء للنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد المهندس خيرت الشاطر وضد الدكتور أيمن عبد العزيز نور وضد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشحين لرئاسة الجمهورية، وبيقول إنه لابد إن إحنا ما يتقدمش للرئاسة حد، نتغاضى عن العفو المشكوك فيه في الجرائم المخلة بالشرف اللي هي التزوير أو غسيل الأموال، وطالب إن الثلاثة لا يتقدموا أو لا تقبل أوراق ترشحهم للرئاسة. معانا دكتور عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد. السلام عليكم دكتور عصام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عصام، الحزب استقر على دعم مين في الحزب استقر على دعم مين في سباق الترشح للرئاسة؟
على دعم السيد عمرو موسى.
أفندم؟
على دعم السيد عمرو موسى.
السيد عمرو موسى، هل في انشقاقات داخل الحزب بشأن هذا الصدد؟ اي في مجموعه عايزه ابو الفتوح او العوه مع الاحتفاظ بالالقاب، ولا
لا
الحزب
لا
كله
لا
استقر؟
القرار اتاخد بالاجماع مش بالتصويت.
بالاجماع
يعني طيب. اتاخد بالتوافق يعني اكثر، يعني خلينا نكون اكثر وضوحا بالتوافق يعني
هل نعتبر السيد عمرو موسى هو مرشح الحزب ولا الحزب بيدعمه؟
لا هو مرشح الحزب.
هو مرشح الحزب. طب بالنسبه للجنه التاثير دكتور استاذ للدستور استاذ عصام، يعني انسحاب الاخير اللي حصل من الوفد، هل في انتظار ولا إذا دخلت البدايل ولا هتتحركوا في اللجنة الموازية؟ إيه وضع الحزب بالنسبة للجنة تأثير الدستور؟
بس عايز أقول لك حاجة في هذا الأمر.
فضل
هناك فضل. اتفاق عام في مصر كلها على إنه الجمعية التأسيسية يجب أنها تمثل كل المصريين.
نعم.
فكرة يعني في حساسية شديدة، حساسية مفرطة لدى المصريين من فكرة إنه فصيل سياسي ينفرد بوضع الدستور.
نعم.
يتفهم ويتفهم غيري إنه من حق الأحزاب الدينية اللي وصلت للبرلمان إنها تمثل الجماهير اللي انتخبتها، من حقها انها تشكل الحكومة بحكم انها عندها الاغلبية، من حقها انها ترشح على الانتخابات الرئاسية. لكن فكرة انك انت تستأثر بوضع دستور بيحكم البلاد لعشرات السنين، فكرة ان الناس تستشعر الخوف من انك انت بتسعى لتغيير هوية الدولة المصرية، او انك انت بتجور على فصيل سياسي موجود، او بتجور على طائفة موجودة او فئة موجودة او اقليه موجوده، كل ده عامل للناس حاله من الهلع.
استاذ عصام، هل قدمتم بدائل؟ يعني انتم انسحبتوا، هل في بدائل مطروحه بورقه
البدائل
ما؟
البدائل كانت مطروحه من قبل ما تتعمل الجمعيه التاسيسيه. البدائل
نعم.
كانت شوف، اصل احنا مش بنخترق العجله، لازم نبقى متفقين. يعني لا احنا اول دوله تعمل دستور، ولا احنا دول صغيره ما عندهاش خبره في وضع الدستور. انت عارف ان احنا مصر من اقدم الدول اللي عملت الدستور، احنا من 1837 واحنا كان عندنا دستور، وكان عندنا دستور اكثر وضوحا 1882، وعندنا دستور اكثر شهره واكثر عالميه دستور 1923. يعني فمصر مش دوله حديثه، ولا بنعمل لاول مره دستور. وشفنا الدول اللي حوالينا سواء في اوروبا الشرقيه او في امريكا اللاتينيه اللي سبقتنا وكانت ظروفها قريبه مننا، عملت الدستور ازاي. يا راجل خلينا قريبين جدا.
طيب دكتور استاذ عصام، في سؤال، هل لو انسحب الاخوان، هل لو انسحب جزء من الاخوان من اللجنه تاسيس الدستور وطرحوا الباقي من خارج البرلمان، هل مقبول ان يرجع حزب الوفد مره اخرى؟
لا، اللي مطروح ما يخصش الوفد وحده، اللي مطروح يخص الحركه الوطنيه المصريه. الحركه الوطنيه المصريه ترى ان البرلمان يستطيع ان هو يناقش الدستور في اي لحظه، لكن اختيار الجمعيه التاسيسيه يكون من خارج البرلمان بالكامل.
يعني هل في اجماع منكم ان الاختيار الجمعيه التاسيسيه كله من بره البرلمان، مش عايزين اي حد من جوه البرلمان؟
ده اختيار كل اصحاب الخبره وكل الوطنيين اللي بيحبوا مصر وبيخافوا على مصر.
طب ان لم يحدث هذا يا استاذ عصام؟
نعم يا فندم.
ان لم يحدث هذا
انت عارف ان نص الماده 60 عامل ازمه كبيره جدا، لان نص الماده 60 في اضفاض واحد، ده معناها بالضروره برضو وللامانه انه هذا الاعلان الدستوري في نص الماده 60 هو اللي عمل لنا الديبيت والمشكله دي كلها، لانه ما حطش معايير. يعني احنا اتعلمنا في القانون انك لما تحط ماده في الدستور، يا اما الماده تكون مفسره نفسها، يا اما تحيل لقانون يفسرها.
طب هل حضراتكم عرضتم هذه الماده اللي عملت الجدل واللي احنا فيه على فقهاء دستوريين؟ كان ارائهم يعني واضحه انه ينفع او ما ينفعش؟
ايوه، ما هي للاسف انه الماده تحتمل المعاني كلها، لكن في المفهوم العام وانت بتعمل دستور، المعنى الاكثر قربا هو انها تشكل من خارج البرلمان، لان يظل البرلمان الدستور كله بيرجع له تاني.
طب المعنى الاكثر قربا زي ما تفضلت استاذ عصام، سامحني في الاسئله، يعني المعنى الاكثر قربا بفهم مين؟
بفهم التفسير الدستوري، بفهم الاحكام اللي صدرت قبل كده من المحكمه الدستوريه، بفهمنا لكيف توضع الدساتير وكيف تؤسس الجمعيات التاسيسيه.
نعم.
انا بقول لك احنا مش بنخترع العجله.
نعم.
احنا للاسف الشديد بس احنا حصل فقدان للثقه ما بين القوى السياسيه. انت عارف يعني العباره البسيطه، اذا خلصت النوايا تستشعر ان كل شيء بسيط. المشكله دلوقتي انه في عدم ثقه، عدم الثقه دوت هو اللي هيعمل تخوف في المرحله القادمه من الجمعيات تاسيس الدستور، من الدستور نفسه، من نصوص الدستور. وانت بتتكلم على دستور بعد ثوره الناس كانت تامل كلها انها تشارك فيه.
شكرا.
يعني اتفهم ان الاسلاميين لعبوا دور، لكن مش لدرجه الاستئثار بالمجالس التشريعيه وبالسلطه التنفيذيه وبالرئاسه كمان.
شكرا جزيلا.
هل اعتمد الناس؟
شكرا جزيلا استاذ عصام شيحه، عضو الهيئه العليا لحزب الوفد. انا بتمنى يعني يبقى في ان كان في مراجعات هتحصل عشان نخلص، ولو اني انا بس تخوفي من حاجه، هب ان الاخوان تراجعوا والسلفيين تراجعوا وخرجوا بره شويه وقالوا ما هناخد 20 من البرلمان والباقي من بره، هل ده معناه انه هيفسر ان اي شيء هيتعمل بعد كده تحت ضغط الاعلام والقوى السياسيه الاخرى هنبتدي نغير كلامنا؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل لا يكفي 20 من الاخوان والسلفيين ان هم يكونوا مراقبين جيدين لوضع الجمعيه تاسيس الدستور، وخصوصا ان وراهم حشد من بره حتى بيستفسروا منه وبيسالوا عنه عن الدستور لما يتحط مقبول ولا مش مقبول قبل ما نحط الصياغة الأخيرة اللي هيستفتي عليها الشعب، ده سؤال آخر. هل لو الإخوان والسلفيين لم يتراجعوا وفضلوا على كده الأمور هتنتهي إن البدايل والاحتياطي يخش ونحط الدستور، مش هيحصل لنا مطبات تانية من خلال الإعلام الليبرالي هيفضل يعتبرها معركة زي ما الأفندي اللي اسمه خالد يوسف قال هنعتبرها معركة، وكل الناس اللي رفض بعضهم حولها المعركة، وحتى المصطلح نفسه ما وجدش صدى عند الإعلام الليبرالي. مالكش يعني إيه معركة يا جماعة؟ ده احنا بنحط دستور تعتبرها معركة ليه؟ ده احنا كلنا بنحب مصر وبنفكر في الآخر في مصلحة مصر، معركة عشان إيه؟ يعني في حاجة أسئلة كتيرة هنسألها لضيوفنا إن شاء الله. عبد الستار المريجي عضو مجلس شورى جماعة الإخوان السابق شن هجوما حادا على الجماعة ووصف المهندس خيرت الشاطر المرشح المحتمل بأنه تاجر شنطة ويتاجر بأموال الجماعة وليست أمواله الخاصة، مشيرا إلى أن تجارته لا تؤثر في الاقتصاد. الكلام ده قاله في برنامج في الميدان بقناة التحرير. يا ترى لو كان عندنا فيديو نجيب يا جماعة عشان نتأكد بدل ما نلبس راجل تهمة قبل ما نرد عليه، لأن هذه الأوصاف الحقيقة أنا معرفش إيه الانقلاب، يعني سبحان الله إيه اللي بيحصل عند بعض المنشقين عن جماعة الإخوان من هذا العنف والإفراط، يعني هو يا إما السمع والسمع والطاعة العمياء يا إما التراشق الأعمى في الاختيار الكلام، إنك أنت توصف مرشح رئاسة بأنه تاجر شنطة وبيتاجر بأموال الجماعة، يعني كلام شديد قوي. هل ده دليل على إن ارتباطك بالجماعة كل لله ولا كل الجماعة؟ أنا مش قادر أفهم، أنا مش قادر أفهم والله. أنا أتمنى إن إحنا نعمل حلقة مع حد نفسي شوية يفهمنا بالضبط طبيعة المنشقين عن جماعة الإخوان، ليه بيبقى عنيف قوي كده لما بيسيب الجماعة في استخدام الألفاظ زي ما اللي قال على المهندس خالد الشاطر طلته خشنة، والنهاردة واحد يقول لك ده تاجر شنطة، يعني كلام شديد قوي. الأنبا باخوميوس المادة الثانية لا تقلقنا والكنيسة حريصة على المسيرة الوطنية. الأنبا باخوميوس القائم بأعمال البابا شنودة أكد حرص الكنيسة على وحدة المسيرة الوطنية التي كان يقودها البابا شنودة، مشيرا إلى أن المجمع المقدس ده كلامه يعني وعد باستكمال المسيرة. أتمنى أن تكون المسيرة رب بعيد عن السياسة، وأن واجب الكنيسة يزداد أهمية خلال هذه الفترة في حفظ السلام الاجتماعي. وقال أن المادة الثانية من الدستور مش مشكلة، وأن ما يهم الكنيسة أن يحكم كل فرد حسب شريعته، مضيفا أن حقهم أن يحكموا بديانتهم وهذا حق لكل مواطن. الصحة طبعا احنا كنا امبارح بنتكلم عن موضوع السل والبنات اللي اتصلت والاعتصام، واحدة قالت لنا انه في واحدة كحت دم على حيطة او على جدار في المدينة الجامعية. الصحة بتقول تحاليل طالبات الجامعة الازهر سلبية ولا حالات اشتباه بالسل، اكدت مصادر بوزارة الصحة انه لا توجد حتى الان اي حالات اشتباه بالاصابة بمرض السل بين طالبات جامعة الازهر والمقيمات بالمدينة الجامعية، وذلك بعدما تردد اول امس عن إصابة إحدى الطالبات بالسل مما أثار الذعر بينهن. وأوضح شيحة أن نتائج التحليل التي أجريت على الطالبات صباح أمس بما يعرف بالمسح من المنتظر ظهور نتائجها غدا الخميس. طيب إحنا معنا دكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان. السلام عليكم دكتور هشام.
عليكم السلام يا فندم، أهلا بحضرتك.
دكتور هشام التحليل هتطلع بكرة، يعني على أي أساس اتقال إنه تحاليل الطالبات سلبيه ولا حالات اشتباه بالسل؟
لا ما مش كل التحاليل بتطلع بكره يا فندم. بص يا فندم احنا امبارح والنهارده تم الكشف الطبي الاكلينيكي على 134 طالبه، وال134 اللي هم طلبوا انهم يكشفوا، مش كل الطالبات،
نعم
في بعض الطالبات بتتحرج انها تكشف، وال134 سلبيه تماما، ما فيش فيهم اي اعراض، اي اعراض يعني ما فيش اي حاجه مشتبه حد. في 200 عينه اتعمل حاجه اسمها تحليل بصاق. تحليل البصاق ده بيطلع النتيجه على طول فورا.
نعم.
ال 200 حاله من تحليل البصاق عشان يشوف المكروب موجود في البصاق ولا لا، النتيجه سلبيه. الحاجه في اتاخد حاجه اسمها توبركولين تيست، نوع من انواع التحاليل بيطلع خلال 48 ساعة. من امبارح والنهاردة اتاخد 460 عينة، بكرة ان شاء الله اللي اتاخد اول امبارح هيظهر بكرة خلال 48 ساعة.
طيب
يوم السبت هيظهر الباقي.
الطالبة اللي كانت عليها المشكلة اللي هي قالوا انها فعلا عندها سل، والاربعة اللي كانوا معها في الاوضة، هل تم الكشف على الطالبة دي بالتحديد؟
الطالبة دي يا فندم في احدى محافظات الوجه البحري، والكلام ده كان من 10 ايام ووصلنا لها وتم الكشف الطبي عليها، وفعلا هي كونفيرمد ان عندها اولد تي بي قبل كده، يعني حاجه قديمه، وتحت العلاج الوقتي، وكل المخالطين لها وقرايبها تم الكشف عليهم بمعرفة متخصصين بتاع صحة الأمراض الصدرية في المحافظة الإقليمية دي، والحمد لله طلعت نتائجهم كلها سلبية.
بشكر حضرتك دكتور هشام شيحة على هذا التوضيح، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان. طب نشوف سعاد عبد الفتاح احدى الطالبات المتظاهرات بجامعه الازهر. السلام عليكم يا سعاد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سعاد، التحاليل بتقول ان الامور كلها سلبيه وان ما فيش سل في جامعه الازهر في البنات، مبدئيا قولي لي هل حدث اي تطورات النهارده؟
ايوه يا فندم حضرتك، يعني معلش لحد امتى اسلوب الانكار؟ يعني احنا دلوقتي فعلا الطالبه مصابه وفعلا رحلوها فعلا بيتها، والطالبه مشت خلاص، لكن الخمسه اللي معاها.
طب هل اتصلتم بالطالبه يا سعاد دلوقتي؟ بس عشان الموضوع ده مهم يا بنتي، ده موضوع امن قومي. الدكتور بيتكلم بيقول بعتنا لها ناس متخصصه ليها والقرايبها، كان عندها اصابه لكن شفنا اهاليها واللي حواليها ما عندهمش حاجه، وهي كونفيرمت عن اصابه قديمه، تم التاكيد على اصابه قديمه مش سل بالمعنى اللي احنا فاهمينه. فهل حضرتك اتصلت بيها؟ اهاليها قالوا انه ما حدش جالهم؟
تمام يا حضرتك يا فندم، ان اهلها اصلا قاطعين كل التليفونات، لان البنت في حاله يأس رهيبه بسبب اللي هي فيه، لان هي دلوقتي بتفكر، قعدت تقول يعني اصحابها المقربين منها قالوا ان هي عندها حاله يأس، في الاوضه ما بتكلمش حد خالص وعندها حاله يأس رهيبه. ده اول حاجه. ثاني حاجه، البنات يا فندم اللي كانوا معاها في الاوضه نفس النظام برضو، ما بيكلموش حد، لكن هم لما جينا نتكلم معاهم يا بنات انتوا عملتوا فحوصات، قالوا ده طلعوا لنا في وقتها، على الرغم من ايه هم سالوا الدكاتره، والدكاتره قالت لهم الفحوصات ما بتبانش غير بعد 72 ساعه. انا عايز افهم، قول الدكاتره طالعين في الاعلام يقولوا ان هم بعتوا لنا عربيات ومش عارف ايه، حضرتك العربيات دي بتقول تعالوا ناخد علاج من ناخد جزء من البصاق بتاعكم وهنجيب لكم النتيجه في وقتها. احنا الدكاتره قالوا لنا النتيجه ما بتبانش غير بعد 72 ساعه. فارجو حضرتك، يعني ازاي فين التراخي؟ يعني انا عايز افهم مين بيراقب مين.
هل قابلتوا حد يا بنتي هل قابلتوا حد النهارده من الاداره او من الجامعه؟
ايوه، بس احنا فعلا كل شويه حد بيجي لنا، لكن المشكله ان هم دكاتره اكتر واقل دكاتره من كليه الطب. امبارح جالنا زياد العليمي والدكتور بكر رئيس نقابه الاطباء، النهارده موجود اكتر من دكتور
جالكم زياد العليمي. معلش، طب عمل يعني قولي لي ايه اللي عمله؟ يعني قابلكم ولا جاب حد معاه؟
هقول لحضرتك، جالنا الدكتور احمد بكر رئيس نقابه الاطباء بجامعه القاهره.
كويس.
وده الفردين الوحيدين اللي البنات يعني رضيوا ان هم يتكلموا معاه. احنا كنا رافضين ان احنا نتكلم مع اي حد تاني، لكن لما زياد العليمي جه الراجل وقف احنا وقال لنا احنا هنقدم سؤال واستجواب في البرلمان، نسال الشيخ رئيس الجامعه وكده.
هل طالبتم اليوم باقاله رئيس الجامعه؟
تمام. على فكره احنا من امبارح بنطالب باقاله رئيس الجامعه، لسبب ان احنا كنا الاول ساكتين وعايزين نقول خلاص يا ريت بس تجينا، لكن حسينا ان كرامتنا اهدرت بطريقه رهيبه. يعني انت حتى مش راضي تجينا، يعني للاسف البنات يعني اشتقوا من الموقف ده وبداوا خلاص، يعني سقف المطالب بدا يرتفع، تحس ان حضرتك ان احنا في ثوره جديده.
شكرا جزيلا سعاد عبد الفتاح. فكرتك وصلت معانا. الدكتور محمد الصغير عضو مجلس الشعب عن حزب البناء والتنميه. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم ورحمه الله. يا مرحبا
دكتور محمد، انا بكلمك بصفتين او بثلاث، اولا لانك داعيه، وثانيا لانك عضو برلمان، وثالثا لانك ازهري. فهل النهارده بتقول لي البنت ان زياد العليمي راح الجامعه وقابل البنات؟ الدكتور هشام شيحه رئيس قطاع الطب العلاجي بيقول العينات سلبيه ومفيش قلق ومفيش سل. البنت بتؤكد ان زميلتهم عندها سل وحالتها سيئه جدا. فيعني هل حضرتك اتخذت اي اجراء كازهري اولا وكعضو مجلس شعب ثانيا في تقديم طلب احاطه في الاتصال بالجهات المعنيه في الازهر؟
هو حضرتك مجلس الشعب في عطله من الجلسات الى يوم الاحد.
نعم.
فان شاء الله يوم الاحد هيكون في هناك طلب احاطه لرئيس مجلس الوزراء بصفته المشرف على الازهر او وزير شؤون الازهر، وكذلك للسيد رئيس جامعه الازهر. ولكن بعيد عن طلبات الاحاطه او الاسئله التي ستوجه لهم، المطابخ الجامعيه لا سيما في مدينه جامعه الازهر، وانا كنت احد ابنائها، تحتاج الى رقابه وتحتاج الى تشديد الرقابه فيما يخص النظافه، لان الامر متروك للعمال وضمائرهم، ولا توجد رقابه مباشره من اداره الجامعه على هذه المطابخ التي ياكل منها الاف الطلاب والاف الطالبات.
طيب هل حضرتك مثلا ممكن حد يوم السبت او يحصل اتصال بكره بين حضرتك على مستوى شخصي حتى بعيدا عن انتظار البرلمان للاطمئنان على صحه ان النتائج سلبيه ولا فعلا في بنت مصابه؟
ان شاء الله غدا نحاول مع حضرتك بالتنسيق مع برنامج مصر الجديدة، ليس عندنا أي مانع. وإذا كانت الحكومة، وده شيء وارد، الشعب المصري لا يثق في التقارير الحكومية ويشعر أنها عرضة للدس أو عرضة للعب، المانع أنه العينات تعرض على مختبر من المختبرات الخاصة المصرية. لو الحكومة موقفها قوي لا أظن أنها ستمنع من ذلك.
شكرا.
تعرض العينات على مختبر خاص، وأنا مستعد يكون على نفقة الخاص.
شكرا جزيلا دكتور محمد الصغير، عضو مجلس الشعب عن حزب البناء والتنمية. الألتراس الأهلاوي النهاردة تحرك من قدام النادي الأهلي الكوبري أكتوبر، حصل عندي شفت يعني على أحد البوابات الإلكترونية إن هم قطعوا كوبري أكتوبر، حصلت مشادات مع الناس ثم اتحركوا بعيدا عن الكوبري. الشيء الغريب إنه النهاردة ألتراس الأهلي تحرك فيما يقرب من 13 محافظة في نفس الوقت، وبرضه في المنصورة حصل تراشقات وصدامات وضرب ورزع وخبط وتكسير محلات وعربيات. احنا معنا تليفون ولا مرضيش يرد؟ مش بيرد. احنا بنحاول نتصل بحد من الألتراس عشان نعرف بالظبط يعني هل هي مصادفة انه 13 محافظة يتحرك فيها الألتراس الاهلاوي، وده المصلحة مين ان احنا النهاردة نقطع طريق اكتوبر ونعطل المرور؟ لمصلحة مين يحصل مشاجرات في المنصورة عند مديرية الامن في الدقهلية تقريبا، او مش متذكر الاسم، بس هي في الدقهلية غالبا يعني في شارع اسمه بورسعيد. الامن حاول يحافظ على المديرية، انما الاهالي اشتبكوا مع الالتراس لان كانت لهم معلومات ان الالتراس جاي يكسر ويخبط. طبعا الناس عربياتها واقفه ما لهمش اي ذنب، كسر ازاز عربيات، شوم وعصيان، ما حصلش قتل الحمد لله، ما شوم وعصيان واسلحه بيضاء استخدمت في هذا التراشق. انا مش عارف، وكنت بقول لكم من اسبوع اللي حضر العفريت يصرفه، اللي حضر عفريت الالتراس في مصر عشان يكون بهذه القوه، الشباب معظمه سنه صغير. ممكن تكون مطالبك مشروعه جدا، انما هل المطالب المشروعه تستدعي ان انا اتحرك في نفس الوقت في كل محافظات مصر واقطع طريق او اقف على كوبري اكتوبر وهو مكان حيوي جدا وابتدي اخش في زهق مع الناس؟ انا خايف يعني، انا خايف جدا وبكرر خوفي وببلغ كل ده للشعب المصري والله صادقا من قلبي بما فيهم الالتراس. اتمنى الا يسيس او تسيس هذه الجماعه للدخول في مهاترات في الفتره القادمه. يا جماعه المفروض نعقل كده شوية، مش قادر أصدق إن إحنا هنفضل طول النهار والليل كلما يعني اقترب حكم قضائي نبتدي نضغط على القضاء ونضغط على الشارع بالوقوف وقطع الطرق أو الاعتصامات أو الاحتكاكات. أتمنى إن إحنا نتعقل لحد ما نشوف بس الموضوع هيوصل لفين، والقضاء معاه أوراق. وزي ما حضرتك متحمس جدا عشان حق أخوك أو ابنك أو صاحبك، أكيد القضاء اللي بيتحركوا من خلال ورق، عنده إثباتات ورق، هي دي اللي بيحكم من خلالها. احنا عارفين ان القضاء في مشاكل، في مشاكل، لكن مش بعموم القضاء. عشان كده بس بتمنى حتى على الاقل انت عايز تعبر عن وجهة نظرك في انك انت تضغط، بس ما تضغطش تقرف الناس وتقطع عليهم الطريق في الشارع. يعني مالوش ذنب اللي ماشي في شارع على كوبري اكتوبر رايح شغله او راجع من شغله انك انت تشاركه معاك، انك انت تعطله وتزهقه ويخرج يشتمك وتشتمه، وبقينا احنا اللي عمالين نبهدل بعض في الشارع دلوقتي. انا معرفش انا ايه المغزى من ان احنا بننتقم من بعض، بننتقم من بعض في الفيس، وبننتقم من بعض في التويتر، وبننتقم من بعض في الشارع، وبننتقم في بعض في كل حته، حتى بره بننتقم من بعض. يعني هل الانتقام اللي احنا بنعمله ببعض ده هيصلح مصر؟ هل الالتراس لما يتحرك في 13 محافظه النهارده، 13 محافظه، ده مش هيثير ضغائن وهيثير مشاكل؟ يعني ما ينفعش حد يبقى فيه وقفه اعتصاميه محدده في مكان بعيد عن مصالح الناس؟ اتمنى ذلك. ويعني احنا بنقول دايما انه كل فتره بنعمل ظاهره معينه بنقلد فيها الغرب، وبعدين نرجع نلاقي نفسنا مش عارفين نتصرف ازاي. ماتش الاهلي والبني الاثيوبي، الداخليه بتكلم النادي الاهلي انه مش ينفع امن عشان ما يحصلش مجزره ويخش حد في الوقت ده. النادي الاهلي شاف ان مساله حياه او موت، ها، وان لازم نلعب عشان هنتشال من افريقيا 3 سنين. ما تتشال من افريقيا 3 سنين، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني؟ افريقيا اهم من ارواح الناس؟ كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي، هل افريقيا اهم من ارواح الناس؟ ما هو الامن ضعيف، خلينا نتكلم بكل صراحه، مش هيقدر يقاوم مساله ان الماتش يتلعب من غير جمهور، وما يضمنش ان الالتراس يتحركوا من كل مكان عشان يجوا يحتكوا بالامن عند الاستاد اللي هيتلعب بيه الماتش. يعني فلعبوه في اي حته، مش قضيه يعني، مش الماتش ده نهايه الحياه. ما هو احنا السبب اللي وصلنا له، يعني احنا اللي وصلنا شباب الألتراس اللي طول عمر الشباب قلت لكم قبل كده كان بيحضر مطوشة وعادي عادي بيتفرج على ماتش، ودينا بنشوف دوري أوروبا وبنشوف دوري أسبانيا ما بنشوفش اللي بيحصل ده، ومطوشة ولعيبة ثمن اللعيب يسدد ميزانية دولة 65 مش عارف مليون يورو وأرقام غريبة الشكل يعني، وعلى الرغم من ذلك بيخلص الماتش بيقلعوا التيشيرتات بيسلموا على بعض، في احتكاكات في احتكاكات، في ساعات الجمهور بيسخن بيسخن، بس شوف انت اتفرج على مطوشة اسبانيا الصور قد كده ورا الماتش، لا شفنا بقى جمهور بينزل يكسر الدنيا زي ما حصل الفتره اللي فاتت، فضلنا نسخن الناس والالتراس والشماريخ بلاش والشماريخ كخ، طب الشماريخ ماشي، وبعدين لما يجي حد يقول لك الالتراس ما كانوش بيعملوا حاجه يا اخي فلنتقي الله قليلا، يعني اتكلم عن نفسك اذا كنت انت من الالتراس الكويسين اتكلم عن نفسك، انما في الالتراس مش كويسين طبعا، هم اللي حرقوا من الالتراس الاهلي واحد من الالتراس الزمالك في ماتش حرقوه ولعوا فيه النار، دول كانوا منين يعني؟ جم من كوكب بره حرقوه مشيوا، ما هم من الالتراس، والشتايم واللافتات ان النادي الاهلي نادي مش عارف يهودي ونادي الزمالك نادي انجليزي، مش دي كانت من الالتراس؟ والدخلات اللي كانت بتتعمل احيانا فيها اساءة للانديه واساءة للعيبه وشتم اللعيبه باعراضها وبزوجاتها، هو ده ما كانش من الالتراس؟ واللي حصل في بورسعيد لما نزلوا بين الشوطين وضربوا الناس بالشماريخ وضربوا الحسام عاشور بتاع الاهلي ده بشمروخ ولا مش عارف بحاجه مخزوف ناري كده في قفاه ولا في ايه، وصوت للحكم والحكم ما رضيش يلغي الماتش من خوف، مش ده كان من الالتراس؟ هو كان منين يعني؟ هل هنقعد ندافع دفاع اعمى عن اي حد فقط عشان المساله مرتبطه بالشرطه؟ يعني مصلحه مصر تروح في داهيه علشان الشرطه بتحتك ولا الجيش بيحتك؟ نعقل بقى شويه يعني، الامن ده والجيش هيامن ايه؟ يامن الالتراس والنادي الاهلي ومشكلات، ولا يامن الرئاسه اللي جايه، ولا يامن المحاكم اللي فيها ضرب ورزع على اي حكم بيصدر من القضاء سواء ضد او مع؟ ايه اللي بيحصل في مصر ما انتش عارف؟ معنا الدكتور حسام البهائي من بورسعيد امين حزب النور. السلام عليكم دكتور حسام.
وعليكم السلام، ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟
يا ترى الاوضاع في بورسعيد، وهل الالتراس الاهلاوي وبورسعيد النهارده عمل حاجه؟
لا الالتراس الاهلاوي ما لوش تواجد خالص عندنا في بورسعيد. احنا
صحيح انا بتكلم بالنسبه للالتراس الاهلاوي
بالنسبه ايوه
اتفضل
الالتراس حضرتك، احنا في الفتره اللي فاتت سمعت كان حصل عندنا برضو احداث شغب في بورسعيد، وقالوا انه رفعوا علم اسرائيل ومهاجمه القبه والكلام ده كله.
ده الالتراس المصري؟
الالتراس المصري هذا ما قيل، وحضرتك عارف ان احنا كحزب النور وبصراحه كل الاحزاب والقوى السياسيه اجتمعت معانا وعملنا لجنه يعني تهتم بهذا الامر، وقعدنا مع شباب الالتراس المصري فوجئنا ان هم شباب مختلف تماما عن كل اللي بيتقال في الاعلام، شباب ممتاز جدا متفاهم وفي القعده معاهم.
طب مين اللي بيدخل بينهم يا دكتور حسام عشان يعمل المشكلات دي؟ مين
والله حضرتك في حركات بقى تانية كتير منتشره اليومين دول، اللي احنا بنتردد كتير على حركات الاعلام، قالوا 6 ابريل وقالوا اشتراكين الثوريين رغم انهم
يعني انا عندي اخبار النهارده ان هم في المنصوره في شارع بورسعيد كانوا ماشيين كويس، يقول لك في طرف ثالث مين ما عرفش دخل فالعمليه اشتعل الضرب.
الخفي بقى لا، والخفي الثالث ده حضرتك للاسف ده اللي احنا مش عارفين نجيبه خالص، واكيد هتلاقيه برضه هو بيخش في وسط الارض هو بيسخنه.
هل في حركات هل في حركات سياسيه معينه بتتحرك مع الولاد شفتوهم بعينيكم؟
احنا لما احتكينا بالالتراس المصري ولقيناهم ما فيش ولا عايزين يستقبلوا بورسعيد ولا عايزين يقتحموا مكان سياسي ولا حاجه من دي خالص، هم كانوا بيقولوا احنا بنلاقي في وسطنا ناس ما نعرفهمش بيخشوا هم اللي بيسخنوا وهم اللي بيحتكوا بالجيش، وفعلا لما احنا خدناهم وقلنا لهم طب سيبوا المكان وسابوه ومشوا، فعلا لما مشوا الجيش اتعامل مع الناس اللي كانوا موجودين ما لهمش اي علاقه بمصر خالص، ولقينا كمان فوجئنا ان في ناس مش من بورسعيد اصلا، يعني في ناس اصيبت وجالها اختناقات بالغاز لما راح المستشفى ما رضوش ان هم يطلعوا.
طب ما بتحاولوش تعرضوا عليهم يا دكتور حسام ان احنا نكف التجمعات حتى عشان نحرص على عدم دخول بعض الالعاب السياسيه؟
ما ده حضرتك احنا بورسعيد الحمد لله من يوميها لغايه دلوقتي الموضوع امن جدا، ما حصلش اي حاجه غير بس امبارح كان في وقفه احتجاجيه سلميه بدون اي احتكاك وبدون اي مشاكل، عشان كان في طلعت اشاعه ان المحاكمه هتنقل الى القاهره، فحضرتك طبعا عارف مشكله كبيره جدا المحاكمه تبقى في القاهره، دي معناها شغب واحداث شغب ثانيه وقتلى ثانيين، ولكن النهارده صدر قرار ان هتبقى المحاكمه في الاسماعيليه باذن الله.
شكرا
جزيلا. وده حل وسط احنا ارتضينا بيه.
شكرا جزيلا.
وكان في امبارح مؤتمر صحفي حضرتك في حزب النور، كان كل القوى الحزبيه والسياسيه في بورسعيد، وطلعنا بيان حضرتك ممكن تلاقيه على الانترنت او تحب ابعت لحضرتك نسخه منه.
بعت لنا.
وركزنا اهم حاجه فيها الاعلام المغرض، حضرتك شايف القنوات الفضائيه هم 3 قنوات بالتحديد هم متزعمين.
بشكر حضرتك دكتور حسام البهائي عضو حزب او امين لجنه حزب النور ببورسعيد. محاكمه المتهمين عندي في مجزره بورسعيد بقصر ثقافه الاسماعيليه بدلا من اكاديميه شرطه، ده عين العقل الشيخ حافظ السلامه بيقول العسكري افرج عن الشاطر ليترشح في الرئاسه لتنفيذ اتفاق مع الإخوان. النيابة العسكرية تفرج عن القس فلوباتير بعد القبض عليه بمطار القاهرة. قس فلوباتير المعروف طبعا بمشاكله أيام أحداث مزبيرو، كان مسافر وكان مدرك ضمن قائمة ممنوعين من السفر، اتقبض عليه وتحول النيابة العسكرية، أفرجت عنه النيابة العسكرية وبعديها تم رفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر بمطار القاهرة. سبحان الله، كسر من الثانية ممنوع من السفر، يتقبض عليه، يتحول نيابة العسكرية، يخرج نيابة العسكرية، يتشال من قائمة ممنوعين من السفر. إنما أم الشيخ حازم بقى أمريكية ولا مش أمريكية مش عارفين نعمل حاجة، مدوخين الناس ونطلع في كلام ومش عايزين، والراجل طالب، الراجل بيطلع مناشدات، ورفع النهاردة الشيخ حازم قضية على وزير الداخلية في القضاء المستعجل، لأن وزارة الداخلية اعتبرت أم الشيخ حازم أمريكية، والشيخ حازم رفع قضية مستعجلة لينفي هذا الكلام. ده ما بنعرفش ناخد فيه قرار، يعني يقول عايزين إثبات نقعد نقول ربنا سهل، ده من شأن الخارجية الأمريكية، ده من شأن الخارجية التركية، ونفس الكلام في أبو يحيى، حواديت كتير قوي. إنما قصة فلوباتير طك على طول، ممنوع من السفر، لا مش ممنوع، افرج عنه، شيله من قائمة ممنوعين، على الرغم اللي عمله في أحداث مزبيرو. احنا معنا جمال من الدقهلية بيتكلم عن حالات تسمم حالا معنا. أستاذ جمال، السلام عليكم أستاذ جمال. استاذ جمال السلام عليكم. استاذ جمال، ايه حالات التسمم اللي عندك
يا باشا؟ حالات التسمم اللي عندي، في واحد شغال في مصنع فرج الله، واخد بالك، بيجيب مخلفات، واخد بالك، واتباعت هنا للمدارس، وحصل هياج النهارده، وحصل حوالي 5 حالات تسمم، وراحوا وراحوا المستشفى وبلغوا الصحة، والمدرسة برامتوش دي بلغت الصحة بتاع الصحة عندنا، وراحوا المستشفى عملوا لهم غسيل وحاجات زي كده.
طب يعني ايه نوعية الاكل
اللي من الطلبة؟ شالوا حاجات الملتو ده كله، لموه في قلب علب من الطلبة، من قلب المدارس، من كل الناس.
لا معلش، انت قلت فرجالة بس عشان مش عايزين نلبس الراجل تهمة على الهوا وانا معرفش فرجالة ايه. بتقول فرجالة ايه الاكل اللي كلوه يعني؟
ملتو.
حلو. طيب ملتو يعني ده من فرجالة؟
الملتو ده ايوة، من واحد جايبه من فرج الله، شغال في المصنع، اسمه محمد.
أيوة.
شحاتة عبد العزيز شعير.
محمد شحاتة عبد العزيز. طب هل قدمته فيه بلاغ للاسم ولا حاجة؟
لا هنا ما قدموش بلاغ. انا ستك، انا ابلغ عن الواقع، وانا مسؤول عن الكلام ده، انا قوات مسلحة، واسمي جمال الدسوقي من القرية، والناس دي طبعا ناس غلابة.
جمال، انت اسمك جمال ايه يا جمال؟
وبلغوا الصحة، واخبار حضرتك،
اسمك جمال ايه يا جمال؟
مفيش اي شيء تام.
طب ايه؟
نفسي بلغت شركة فرج الله.
طب انت اسمك ايه بالظبط؟
انا اسمي جمال مصطفى الدسوقي.
جمال مصطفى الدسوقي، والاخ اللي بيبيع الحاجة اسمه محمد شحاتة عبد العزيز؟ محمد شحاتة عبد العزيز؟
محمد شحاتة عبد العزيز شعير.
طب هل الاسم جه مثلا اتحفظ عليه، حولوه للنيابة او حاجة؟
اتصلت بالشركة وقالوا لي احنا جاهد تحقيق معاه، مدخلينه سكون قانونية وفي تحقيق، وأكلموني قول الحاجات دي أصلا مخلفات وكان بتطلع وهو خدها، وفي ناس دخلة معاه ومتشكهين ومش عارف كده.
وهو والأمن اللي واقف على بوابات المصانع وهو خارج عادي بيخرج بحاجات مخلفات؟
لا ما بيخرجش، ما هم قالك دلوقتي احنا داخلين في تحقيق معاه أستاذ جمال وبتوع حاجة كده.
شكرا يا أستاذ جمال على اتصالك، ونحاول نشوف حد من عند فرج الله. القبض على رجل الأعمال محمد الجلدة قبل السفر للدوحة، النهارده يوم القبض العالمي على الناس في المطار. سلطات المطار قبضت على رجل اعمال محمد الجلد قبل سفره لقطر تنفيذا لقرار الامن العام بمنعه من السفر وضبطه لتنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات. رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الزهراء يتعدى على متظاهرين، تعرض اطباء وطبيبات بجامعه الازهر، مش عارف ايه حكايه الازهر، للسب والقصف من قبل رئيس قسم النساء والتوليد اثناء مظاهره سلميه للمطالبه بحقوقهم. كانوا بينادوا يد الظلم والكسوف، التهبيش بقى على المكشوف. صباح الفل، ناخد فاصل ونرجع. بس لا، ده خبر مهم اقوله الاول. محكمة اسيوط تقرر حبس طالب 3 سنوات بتهمة نشر صور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. قضت محكمة احداث اسيوط بحبس جمال مسعود عبد الله الطالب بمدرسة منقباد الثانوية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بنشر صور مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الطالب قد تسبب في فتنة طائفية طالت 3 قرى مجاورة لقرية العدر التي يسكن بها، ونتج عنها احتراق عدد من المنازل والشبكات بين الأمن والمسلمين. في نفس الصدد حجز قضية المدرس القبطي المتهم بسب الرسول لمايو صلى الله عليه وسلم، لمايو المقبل للنطق بالحكم. قضت محكمة استئناف أسيوط برئاسة مستشار شهاب الدين كريم بتأجيل قضية المدرس القبطي المتهم بسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مايو المقبل لنطق بالحكم. وكانت محكمة أبنوب الجزئية قضت برئاسة المستشار طه الداري وعضوية محمد القاضي وأمانة سر جامع عبد الوهاب جامع بالسجن 6 سنوات على مكارم دياب سعيد سكرتير مدرسة الدير الجبراوي الإعدادية بمركز أبنوب، والمتهم بازدراء الأديان وسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بألفاظ خارجة وغير لائقة، وكاد أن يتسبب في فتنة طائفية بأسيوط بسبب هذا الصدد. وتسعى مايو النطق بالحكم علي على أباظة ومنسي بقضية الفساد الزراعي. فاصل ونواصل حول المستجدات والغرب والسياسة في مصر، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. تأثير صعود الإسلاميين على علاقة مصر بالغرب، ده خارجي وداخلي في المستجدات داخل الساحة السياسية المصرية، اللجنة تأثير الدستور ومطبط اللي فيها، الرئاسة ومطبط اللي فيها، انسحابات واتهامات بجنسيات، والشارع المصري جاله صداع سياسي زهق. وأقول الكلام ده بقالي كام يوم، فاسمحوا لي رحب بضيوفنا الكرام لمناقشة هذا الأمر، الأستاذ محمد إبراهيم مبروك المفكر الإسلامي، السلام عليكم أستاذ محمد، والدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات السياسية الدولية بمؤسسة الأهرام، السلام عليكم دكتور سعيد، مروق الدنيا يا رئيس. دكتور سعيد، كان لك مقال بيتكلم عن حادث تولوز في فرنسا والحوار المفقود. حضرتك أشرت في المقال إنه يعني في مسلمين بيعتنقوا الإسلام في أوروبا بمعدل 64 شخص كل يوم حسب ما جيب مكتب الهجرة الدولية في فيينا بيقول، وإنه في حوالي 5 مليون مسلم في فرنسا. شفنا تصعيد فرنسا في الفترة الأخيرة ضد عدم رغبتها في دخول الشيخ يوسف القرضاوي لأراضيها، الشيخ صفوت حجازي، الشيخ محمود المصري، ثم بدأنا نشعر بتعامل قبض النهاردة وتحركاته، ساركوزي بيتكلم. هل بتعتقد أنه ما تقوم به فرنسا خلال الأيام الماضية هو ده يكون عنوان الاستراتيجية في التعامل مع الإسلاميين مع تزايد وجودهم داخل أراضي فرنسا؟ وهل في علاقة بين اللي بيحصل في مصر من صعود الإسلاميين وتوتر الإدارة الفرنسية على رأس ساركوزي بمثل هذا الصدد؟
يعني شيخ خالد، السؤال ده سؤال مهم جدا، لأنه مطروح على كل لسان في فرنسا بالذات، وأنا قد أمضيت هناك 20 عاما من سنة 80 حتى سنة 2000. وأعتقد أنه ساركوزي قبل أن يكون رئيس جمهورية كان وزيرا الداخلية، وزير الداخلية فرنسا كان بشكل أو بآخر المسؤول عن ديانات في فرنسا، وبالتالي أعتقد أنه هو يأخذ موقف من الإسلام بشكل أو بآخر. يعني كل ما هو اسم محمد أو محمود أو مصطفى أو عبد الله أو الأسماء ذات الإشقاقات الإسلامية فهي مرفوضة تماما. أنت إرهابي من وجهة نظر الفرنسيين حتى يثبت العكس. يعني الحديث حول الحوار بين الشرق والغرب وأنهم يلتقوا يوم الأيام أعتقد أنه حديث محض افتراء، لأن الحقيقة أنهم يأخذون موقفا من الإسلام والإسلاميين سواء في الداخل أو في الخارج، ولا يتمنوا إطلاقا بأن يكون في مصر حكم إسلامي. هذه حقيقة مؤكدة. الرئيس ساركوزي في الواقع يعني واحد من رجال السياسة الذين يكرهون الإسلام كراهية عالية أو سوداء إن صح التعبير. بمعنى أو آخر، الرئيس ساركوزي يرى أن الإسلام خطر على أوروبا كلها. هم يتحدثون عن الجالية العربية والإسلامية على أن هنا الهدف الأساسي لهذه الجالية هو إسلامة أوروبا، وإطلاقا هذا الهدف لم يكن يوم الأيام يعني هدف بالنسبة للجالية العربية والإسلامية، لكنهم يصرون على هذا. يعني كلمة إسلاموفوبيا، الخوف المرضي وغير المبرر من الدين الإسلامي، ظهرت في فرنسا باسم الإسلاموفوبي. الإسلاموفوبي يعني هم الذين اخترعوها، وعندما غابت الشيوعية وانتهت وانفرط عقدها تحدثوا بشكل أو بآخر عن أن هناك عدو أخضر إشارة الإسلام يحل محل العدو الأحمر إشارة الشيوعية. يعني هم الذين فكرنا في هذا واعتنقونا المادة الأساسية أنه لا إسلام في العالم. الفكر الإسلامي يقود الطرف أو يعني يجب الفكر الليبرالي الغربي، وكأن التخلف يعني هو يعني قرين بالإسلام. هذه سبة بالنسبة للدين الإسلامي منذ أيام حتى رينان الفيلسوف الفرنسي الشهير الذي كان يرى أن الإسلام هو سبب التخلف في العالم العربي والعالم الإسلامي. أعتقد أن هذا مجرد محض افتراء مرة أخرى، وهم ينسجون على هذا المنوال. حتى أن جان مارو لوبين عندما كان يعني رئيسا لحزب الجبهة اليمين المتطرف كان يسمي أي إنسان أنه محمد، بيقول لك بعد 50 عاما سيكون هناك دولة إسلامية أخرى مع إيران الإسلامية هي الدولة الفرنسية. وكأنهم كانوا يشككون في وجود 5 مليون عربي ومسلم، منهم 1.5 مليون من الفرنسيين الأقحاح الذين يعتنقون الدين الإسلامي. أنا أعتقد أنه لا حوار إطلاقا بين هذا أو ذاك، والحديث فقط عن حوار أعتقد أنه حديث يخصنا نحن، نحن الذين نتكلم عنه، نحن الذين بشكل أو بآخر يعني أكل عيش لا أكثر ولا أقل. لكن في حقيقة الأمر لا يوجد حوار إطلاقا لا بين الشرق والغرب ولا بين الإسلام وبين المسيحية في الخارج، وكأن هناك
هل الوضع ده تغير يا دكتور سعيد يعني من ساعة سقوط الرئيس مرورا بالانتخابات البرلمان والتحرك في انتخابات الرئاسة؟ هل ده بيؤثر على الإدارة الفرنسية أو الشارع الفرنسي؟
هم يخافون من أن تكون مصر دولة إسلامية، لأن مصر مختلفة تماما عن اليمن عن ليبيا إلى آخره. يتصورون أنه لو جاء حكم إسلامي في مصر سيؤثر على ليبيا، سيؤثر على سوريا، سيؤثر على كل الدول العربية والإسلامية. لكن للأسف الشديد يعني يرون أن الإسلام مجرد دين يريد أن يجوب المسيحية، وهناك قناعة بأن الإسلام والمسلمين والجالية العربية والإسلامية وعددها في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 26 مليون عربي ومسلم، هدفهم لا أكثر ولا أقل من أسلامة أوروبا، يعني دخول أوروبا في الدين الإسلامي، وبالتالي تقتعد أبدانهم بشكل أو بآخر من وجود أي إسلامي في السلطة في الداخل أو في الخارج.
أستاذ محمد إبراهيم مبروك، هل شايف أن المشروع الإسلامي بيتعرض للآن لهجمة شرسة وحرب ضروس سواء من القوى الداخلية أو الخارجية اللي بتعالي هذا المشروع بمنتهى الوضوح؟ وده بنشوفه في جمعية تأثير الدستور، بنشوفه في الزخم الاتهامات الموجهة للبرلمان، بنشوفه في الهجوم الشرس الذي نال منه القسط الأكبر أكبر جماعة الإخوان المسلمين منذ أن دفعوا بمرشحهم المهندس خيرت الشاطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقسم الخارجي فأنا سعيد باللي قاله الدكتور، لأن ده استثناء إن كل من يتعرض لهذا الأمر لازم يتكلم عن حوار الحضارات والترحيب وأجل الغرب بالأحضان
والتعايش
والتعايش وشوية الكلام الفارغ دوت، وكأن الغرب بس إحنا لو قدمنا له الإسلام بالصورة الصحيحة سيأخذنا بالأحضان. فإن في مشكلة حقيقية بين الشرق والغرب، وفي مشكلة حقيقية وانا مش يعني لن استرسل كثيرا، لان انا ليا كتاب ضخم في الموضوع الاسلام والغرب، وعندي مقدم نظرية في حتمية الصدام او امكانيات الحوار. فانا هكتفي بالدكتور غير في نقطة واحدة اللي هو اللي انا هتكلم عنها، ان الخطر ليس اساسا في اشخاص المسلمين اللي موجودين، ولكن الخطر اللي هم خايفين من اوروبا في الفكرة الاسلامية، لان تطور الفكر الغربي ادى الى نوع من الإجهاد للفكرة العلمانية، لم تعد من الممكن أن تنتج أكثر من ذلك. دخلنا في عصر ما بعد الحداثة، يعني مسائل فلسفية صعبة شوية بس أنا هلخصها، يعني دخلنا في عصر ما بعد الحداثة ولا علم ولا معرفة ولا جدوى. فحالة التوهان العقائدي والفكري اللي عند الغرب ده بيئة صالحة جدا لانتشار الإسلام، فهم خايفين من الإسلام كفكرة أكثر من أنه خايفين منه كأشخاص، فلذلك بيلتجئ الى هي الى العنف، مش المسلمين هو بيلتجئ العنف، وبياخد هذا الموقف الاجهاضي بمحاوله طرد المسلمين وكده. ده بالنسبه للشان الخارجي. بالنسبه للمساله الداخليه، طبعا تصوري انا للاشياء يمكن ربما ان هو يكون اكثر حديه، ولكن انا احب ان اسمي الاشياء ومسمياتها
كويس.
ولان ان احنا قعدنا نلف وندور طويلا، ويعني قعدنا نتكلم بشيء من وجهة نظري أنا من التخاذل والميوعة، كل الكلام ده أدى للموقف المرتبك اللي احنا فيه ده. لا، بكل صراحة ارجعوا لكلامي تاني، ويا ما أنا جيت في حلقتين أو في أماكن أخرى وقلت يا جماعة في معركة دائرة بالفعل، وفي علمانيين موجودين في الداخل يحاربون الإسلام ويكرهونه أكثر من الخارج. اكثر من الاعداء الخارجيين. وان هي المساله مش مساله الكلام الدعائي والاعلامي فصيل وغير فصيل واخوان وغير اخوان, لا, هي المساله ان في ناس مع المشروع الاسلامي وناس ضد المشروع الاسلامي. ومهما فعل اي حد
كده يعني الصف اللي احنا فيه مش ثلاثه,
هي المساله كده. ومهما فعل
يبيض اسود
يبيض اسود يا مهما ومهما فعل. طبعا انا عشان ما بقاش الكلام بكل قسوه, طبعا في ناس في الوسط وكتير جدا تايهين مش فاهمين حاجه, هدول اللي بيضحك عليهم يعني. لكن لان دايما رددت كثيرا ان العلمانيين اللي هم حقيقه العلمانيه فيهم كارهين للمشروع الاسلامي, دول ما جوش 10000 واحد, ولكن اجهزه الاعلام التي يسيطرون عليها تماما والتي يملؤونها ليل نهار, والذين يتحد يعني يحاولون اغواء الشعب والالهاء والضحك عليه, كل هذه الاجهزه بتستطيع ان هي تؤثر على عشرات الملايين من الناس. ولذلك هرجع تاني اقول يا جماعه, كان من الافضل بدل هذه المهادنه اللي هي كانت موجوده, كان يجب التظاهر من اول ما بعد الثوره فورا, ان اجهزه الاعلام ديت كان يجب ان هي يشارك فيها الاسلاميين, ويجب ان هي يكون لها حدود. مش معقوله ان احنا نخش معركه قصاد ناس تملك هذا الجهاز الرهيب بما فيه مسبيره نفسه لمحاوله ويعملون على تشويه الاسلام والاسلاميين ليل نهار, واحنا نحدث الشعب من خلال قنوات محدوده, ثم تاتي المعركه
بنتيجه في موضوع مسجله ده, لان البرامج بتاعت بالليل كلها استوديو 27 استوديو 22
وصفحه اليوم وصفحه هم البدايه, هم اللي بداوا بالموقف الغلط, هم اللي رضيوا بهذا الردود فاتوا بهذه النتيجه. انت اصلا ما عندكش اقتصاديات تواجه هذا الكم الاقتصادي اللي هو بيملكه اصلا ناس من الجماعه القديمه من حسني مبارك من النظام القديم. ففي تحالف ما بين النظام القديم الذي يملك الثروات وما بين الكام علماني اللي بيملكوا الاجهزه الاعلاميه وما بين الناس اللي في مدبيره اللي خايفين من حاجه اسمها اسلام عشان يروحوا بيوتهم, واللي بيعجزوا المرتبات بالارقام المخيفه ديت. كل هذا يحارب الاسلام ليل نهار. احنا لم نكن نملك هذا الاقتصاد, طب ايه الحل؟ الحل على الاقل ما الجهاز مدبيره ده الذي يملكه الدوله لابد ان تكون لنا مشاركه فيه. لكن انك انت تدخلني حلبه مصارعه وانا عمال اتضرب ايام وشهور قبليها, وبعدين دخلت حلبه المصارعه والطرف الثاني انت مهنيه ومهننه وجايبه ان هو يقف قصادي, طب ما بالتاثير ان طبعا انا ابقى مظلوم في القصه حتى لو كسبت. ولذلك في خطا اخر بالنسبه للاسلاميين يقول لك
طب اسمع الخطا ده منك عشان هي مداخله من امريكا, بس عشان ما نعطلش على الخط عشان الوقت بتاعه. السلام عليكم يا ابو عمر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا اخي العزيز, بارك الله فيكم.
شيخ ابو عمر, حضرتك كنت عايز تكلمنا بخصوص الاستاذ طارق اللي كان اهله معانا هنا وخد سجن مدى الحياه, وقالوا ان هو كان بيترجم كتب او متهم بترجمه كتب عن الجهاد في الاسلام, والسلطات الامريكيه اعتقلته وحكمت عليه بهذا الحكم.
هي نقطتين حقيقه اريد ان اوضحهم. اول نقطه, هو الاخ هذا يعني من زمن بعيد او على الاقل يعني كما اتذكر من 15 او 15 سنه لم يكن يعني متشيعا ولم يكن معروف بانه يعني عنده ميول الى ان يتشيع, ولكن في حقيقه الامر هو تشيع, وعندي الادله. و
ده اللي هو طارق حضرتك؟
نعم الاخ طارق.
نعم.
واطالب الاخ مرتضى منصور, انا سمعت انه يقاضي الاخ الشيخ ابو حازم لانه ادعى بانه شيعي. هذا ليس ادعاء, هذه حقيقه يعلمها كل الناس الذين يعني يعرفوا هذا الرجل طارق يوسف, وهو لا يعني هو ليس بموضوع يعني يخبئه, ولكن هو موضوع ينادي به, وقد طلب يعني وقد تكلم عن التشيع, وبالفعل تشيع اليه كثير من الناس. وهو عندما كان على علاقه بالاخ الشيخ صلاح ابو اسماعيل لم يكن قد ظهر عليه هذا التشيع, او على الاقل لم يعرفه الناس يعني على هذا الامر.
كويس.
الموضوع الثاني اللي اريد ان فاطالب الاخ مرتضى منصور قبل ان يعني يصدقه ويرفع دعوه على الاخ حازم, اريد ان اعلمه بان يعني كثير من الناس ستقف مع الشيخ ابو حازم يعني يشهدوا بالحق.
نعم.
ثاني امر اريد ان يعني اخبر به الناس, الشيخ حازم ابو اسماعيل والدته لم تكن إلى وقت قريب جدا أمريكي. الله أعلم بعد كذا إن تجنست ولا لا.
لا يعني وقت قريب يعني إيه؟ توفية الله يرحمها.
في نقطة واحدة يا أخي العزيز، غاب عن الإعلام نقطة كبيرة جدا، قالوا في الإعلام إنه كيف تسافر بجواز أمريكي وهي غير أمريكية. نعم هناك في شيء اسمه الجواز الأبيض، وياريت يعني تتأكدوا من هذا الكلام. ممكن الإنسان يسافر بجواز ويكون الجواز له رقم، ولكن هذا الجواز غير الجواز الأزرق. جواز أمريكي اسمه الجواز الأبيض، يستخرجه الإنسان عندما يعني يحصل على جرين كارد. والجرين كارد ما هيش وثيقة تجنس، ما هي إلا الحق على الإقامة لفترة معينة. في الأول كان يعطى لسنتين، وبعدين يجدد لـ5 سنين، وبعدين أصبح لـ10 سنين. فالجواز الأبيض وثيقة سفر ولها رقم ولها كل شيء، وإن دخلت تجد أن لها جواز، وفعلا ممكن تكون دخلت في مصر في هذا الجواز. وهي أصلا توفت 2010. فأنا من أستعجب ودخلت لم تدخل بجواز أزرق، لأنه إلى يعني إلى عهد قريب جدا لم نسمع أبدا أنها معها جواز أمريكي. فأريد أن يعني من هذا الكلام أن أقول أمرين، بأن الأخ حازم أبو إسماعيل فعلا لا يدري هذا الأمر، لأنه في الجواز الأبيض ليس بجواز أزرق، وليس معنى أن الإنسان قد حصل على جواز بأنه أمريكي، لأن هناك شيء يسمى بالجواز الأبيض. ثاني شيء ممكن بعد كده تكون طلع لها الجنسية الأمريكية، هذا أمر
يعني هل هي ممكن الجنسية يعني تطلع لها بعد ما توفيت يا شيخ أبو عمر؟
نعم،
هل ممكن الجنسية تطلع بعد ما تتوفى؟
لا لا لا،
ده صعب.
لا لا، لأنها لازم ممكن يكون إنها طلبت إلى يعني طلبت إلى أنها تأتي وتأخذ القسم ولكن لم تذهب، ولكن لا يقال إنها قد حصلت على الجنسية الأمريكية، ولكن يقال إنها قد قدمت فعلا على الجنسية الأمريكية وأتاها القبول، ولكن لم نعلم يعني لم نعلم. وفي ناس كثيرين مقربين جدا للشيخ حازم وأسرة الشيخ حازم هنا في أمريكا فعلا لا يعلموا هذا الأمر. فلو أنكر الشيخ إسماعيل فهو ليس بكاذب، ولكن
إن شاء الله إحنا لم عمرنا ما قلنا عليك كذاب. أنت شايف إن دي حرب ضروس من الإعلام. شكرا جزيلا شيخ أبو عمر. افتكرتك هتتكلم عن الأخ أحمد اللي هو خد سجن مدى الحياة، عشان كده دخلت أنت بسكة تانية مع طارق يوسف اللي هو كان اتصل بخصوص الشيخ حازم مع وائل إبراشي. ارجع كامل كلامك استاذ محمد.
انا بس اكمل النقطه ديت بالنسبه للجزئيه اللي بتكلم فيها، ان بقول خطا من الاسلاميين ده من يقول لك لا الاعلام ما اثرش فينا، ده احنا خدنا 75% من الاصوات وكل هذا الكلام. طبعا هذا كلام خطا تماما، لان احنا حقيقه الاسلاميين في مصر يعني ايه مسلم؟ دي نقطه اقولها سريعا. يعني ايه مسلم؟ يعني ايه اسلامي؟ علشان بيتلعب كتير قوي العلمانيين في القصه دي. الفرق ما بين المسلم والإسلامي حاجة واحدة بس، وعي الشخص بأن الأنظمة الحاكمة الموجودة والاجتماعية والفكرية وكل هذه الأمور ليست مستمدة من المرجعية الإسلامية بس. يعني ده مسلم، كل إسلامي فهو مسلم، وكل مسلم هو إسلامي برضه. الفرق بين الاثنين درجة التيقظ بس، إن في واحد عايش كده زي شعب غلبان كان بيدور على أكل وشرب، اما الاسلاميين هم نفس المسلمين بس متيقظين ان هذه الانفاق الاجتماعيه والقانونيه والتعليميه والفلسفيه وكل هذه الامور غير مستمده من المرجعيه الاسلاميه. النقطه بقى فكره، يعني ده معنى ايه؟ ان هذا الشعب بالكامل يطلب المشروع الاسلامي، والمشروع الاسلامي ينتمي اليه هذا الشعب كاملا، الا من 5% ل10% من الاخوه الاقباط ايا كانت نسبتهم نتركها، زائد 10,000 علماني نعرفهم بالواحد.
كويس دكتور سعيد.
غير ذلك فدي اكمل بس الفكره دي، غير ذلك انا لدي حوالي 94% من الشعب دوت كلهم اسلاميين.
نعم.
عدا هذه النسبه القليله. طيب كنا ان احنا بناخد 75% في الانتخابات، ده معناه ان الاعلام الذي يضيف المفاهيم بالنسبه لهذا الشعب ويلح على هذا التزييف ليل نهار بيخسرنا 20% من نتائج الانتخابات.
دكتور سعيد بتشوف الحركات الاسلاميه في مصر ازاي؟ وهل تعتقد انها حريصة على توضيح رؤيتها للغرب، ولا الغرب شاعر انه هذه الحركات ممكن تكون صدامية معاه لو ما وصلت الى ذروة السلطة؟
بالفعل الغرب يرى ذلك يقينا أن أي جماعة إسلامية تصل الحكم لابد وأن تصدم معه أو لأنه هو يصدم معها منذ البداية. مثلا هي بنا نتذكر ما حدث في دولة إسلامية عربية مثل الجزائر عام 91 عندما كان هناك الأغلبية تكون من الجماعات الإسلامية جماعة جيا سموها جيا باللغة الفرنسية، لكن عندما تدخل بشكل أو بآخر بوتفليقة أو جماعاته العسكريين كان الغرب مع هؤلاء العسكريين ضد الحركات الإسلامية لأنه يخشى أن تتحول منطقة للشرق الأوسط إلى منطقة يعني إسلامية محضة. وكما قلت أن الهدف الأساسي من وجهة نظرهم للجماعات الإسلامية سواء في الداخل أو الخارج هي إسلامة أوروبا. الشيء الآخر لابد أن نتذكر موقفهم من الجماعات الإسلامية أو حتى الإسلاميين في حماس عندما كانت هناك انتخابات. بالفعل أكد المراقبين الأوروبيين أن هناك انتخابات نزيهة إلى آخره، لكنهم وقفوا ضدها وجاوب محمود عباس وحركة فتح إلى آخره خوفا من الإسلاميين. أنا أعتقد أن الأمر نفسه سوف يتكرر في مصر، لكنهم بشكل أو بآخر يتكلمون عن الديمقراطية والديمقراطية مطاطة من وجهة نظرهم. هم يتحدثون عن كان صدام حسين كانوا يقولون عنه أنه ديكتاتور هكذا يقول شعبه، ثم هم نفسهم كانوا يتكلمون عنه أنه أبو الديمقراطية في العالم العربي وأنه امتداد لمحمد علي وعبد الناصر لآخره. لا يعني أود أن أقول أن الغرب نفسه يجعل المفهوم الديمقراطية مطاطا، مرة يكون معه مرة يكون عليه، المهم أن مصالحهم مع المنطقة مع الشعب يجب أن تستمر. هذا هو الأساس، لا ديمقراطية ولا جماعات إسلامية ولا جماعات علمانية، المهم يأتي ذلك. لكنهم ضد الإسلام لأنهم يفهمون الإسلام بشكل خاطئ تماما، بمعنى أن أنت مسلم إذا أنت إرهابي. كل المسلمين من وجهة نظرهم أسامة بن لادن، مع أن أسامة بن لادن كان إنسان عادي ومسلم، فقط هم الذين ربوه ودربوه داخل جهاز الأمريكي، يعني هم الذين خلقوا منه الإرهاب بشكل أو بآخر. يعني نعوم تشومسكي هو مفكر أمريكي
من وجهة نظرهم
نعوم تشومسكي مفكر أمريكي مشهور جدا يقول المعايير التي وضعتها أمريكا لأي دولة يمكن أن يطبق عليها مفهوم الإرهابية دولة إرهابية، لو طبقت هذه المعايير نفسها على أمريكا لأصبحت أكبر دولة إرهابية في العالم. نحن نتعامل مع القوى الغربية مع أوروبا وأمريكا بهذا بمعنى مغلوط، لأننا نرى فيهم أنهم رمز التقدم ورمز المدنية ورمز الحضارة، مع أنهم رمز همجية إن صح التعبير، يتهمون الإسلام بما ليس فيه. يعني الإسلام في أوروبا إسلامان، إسلام يعني يخضع للمعايير العلمية إلى آخره والموضوعية والمراجع إلى آخره، وهو إسلام دفين في كتبه يظل كما هو في المكتبات لا أحد يعرفه ولا الدارسون. لكن هناك إسلام إسلام شعبي أو شعبوي إن صح التعبير، كما يقول محمد أركون ومفكر جزائري معروف يقول شعبوي بمعنى يعني ادعاء الشعبية، أن يعني تذهب إلى نهر السين تجد أن هناك كتب موجودة في كل مكان وتشوه الإسلام ولها رواج بشكل أو بآخر. هذه الكتب الخاصة بالإرهابيين هي المنتشرة، لكن الكتب الموضوعية لا تعود إلى يعني مراجع معينة لا توجد إلا يعني نسبة ضئيلة نسبة ضئيلة.
نعم
المؤسف أنه يعني صورة الإسلام صورة خاطئة تماما، هكذا تعمد الغرب المغالطة واستمر فيه.
طيب أنا هاخد أخبار عاجلة بسرعة. عندي العدلي والفقي والمغربي ونجلي سروري يسددون 7 ملايين جنيه فرق عقارات حصلوا عليها بالنفوذ. طبعا عارفين أيام النظام السابق الفيلا أم 3 مليون كانت بتتباع عشان خاطر عيون الوزير من محمد علي سليمان بالنصب من دم رعاية مولانا،
كان وزير تعمير ده
كانت بتتباع ب5000 جنيه، المتر كان يتباع ببنلين لهشام مصطفى، وبعد كده بعد في مدينتي يبقى ب4-5000 جنيه. عندنا نيابة تستعيد أكثر من 100 مليون جنيه من كبار مسؤولي النظام السابق. بكار التيار الإسلامي يتعرض لحمل التشويه ممنهجة. أستاذ محمد، يعني هل توافق الأستاذ فهمي هويدي على ما قاله المعنون وقعوا في الفخ، ومش هو الواحد وفي كذا حد بيتكلم بهذه الصورة، أن ما فعله الإخوان هو وقوع في الفخ؟ وده كان رأي الدكتور محمد البلتاجي نفسه، شاف أنه منتهى الخطورة ان الجماعه دفعت بالمهندس خيرت شاطر وهو كان من المعترضين، وقال انه غلط ان احنا نتحمل المسؤوليه وحدنا بتاعت الدوله. يعني هل شايف ان الاخوان فعلا خدعوا الناس؟ بهذا التصرف زي ما بيقال من بعض الليبراليين ومن بعض برضو التيارات الإسلامية اللي بتعتبر ده نوع من أنواع الخداع، ومشايخ قالت هذا الكلام، ولا شايف إن أنا حسن تعامل مع الموقف من وجهة نظر قراءتك السياسية للموقف؟
أولا خيرة الشاطر ده نحسبه كذلك وذلك الله، ده شيء عظيم جدا وكنز كبير جدا، يعني ليفرح وليهنأ به الشعب المصري، وأنا هتكلم في التفاصيل دي متأخر.
طيب
دي مبدئيا. ولكن إيه اللي إحنا فيه؟ الحرب الإعلامية الهوجاء التي تحدث، حرب العلمانيين، ينصاع أول من ينصاع بقى للحرب العلمانيين دول مين؟ الجماعة اللي في النص دول بتوع الإسلام الليبرالي اللي من ضمنهم فهم هويدي، ودي مسألة أنا ياما اتكلمت فيها، فدي مسألة طبيعية، أول من يعني يستسلم هو الذي يقف في النص في المنتصف. لكن إيه حكاية إن إيه؟
يعني أنت شايف إن في إسلام وفي ليبرالية وفي إسلام ليبرالي في النص؟
طبعاً دي والله
اتكلمنا فيها كتير.
آه دي يعني
أنا بس بوضح بفكرتك
تاني. وكتب الكتاب اللي نزل طبعاً تاني اللي ياخد بيها ما ياخدش ما ياخدش.
اتفضل.
أخد بالك. والحمد لله النتائج بتثبت كل اللي بقوله. دي الكل بيسقط اللي هو اللي بيقع في النص ده. طيب إيه مسألة إن الهجوم على الإخوان؟ إيه الجريمة اللي عملها الإخوان؟ يقول لك إن هم عايزين يستحوذوا على كل شيء. أمال مين الإخوان دول؟ الإخوان أو الإسلاميين عايزين يستحوذوا على كل شيء، دول كذا حزب انتخبهم الشعب كمجموعة مع بعضها. الإخوان الجمع الحرية والعدالة، حزب النور، البناء والتنمية تبع الجمعية الإسلامية، الأصالة، السلفي، أربع أحزاب موجودين. الأربع الأحزاب دول خدوا كام؟ خدوا 75% من أصوات الشعب، وهو في الحقيقة تحت الضغط الإعلامي كان مفترض إن هم ياخدوا 94% اللي أنا قلت عليهم. إذن هذه المجموعة من الأحزاب أو هؤلاء الإسلاميون هم يمثلوا غالبية الشعب، فمن يمثلون غالبية الشعب لابد أن هم ينطبق عمليا أو يأخذوا الاستحقاقات اللي هم من حقهم أن هم ياخدوها.
نعم.
هياخد، يقول لك ده هياخد مجلس الشعب وياخد الحكومة وحياخد الرئاسة، ناس والله معاها 75% بعد كل ضغطكم بعد كل هذا السيل من الإسفاف وقلة الأدب إن يجيبوا شخص في الأجهزة الإعلام المصرية حتى بما فيهم ذلك التلفزيون الرسمي وقصاده 3-4 أشخاص بيهاجموه والمذيع أو المذيعة، ولما يجي حتى الشخص يرد ما ياخدش الكلام المناسب ليه. فطبعا هذا الكلام اللي يحدث أنا شخصيا أحيانا بيضحك علي وأصدق بعض الأخبار من كثر الأكاذيب التي تنتشر. فتحت الضغط احنا خسرنا، خلينا بنتكلم في 75% اللي احنا نملك اللي هم ادونا الشعب، 75% من الشعب فوض هؤلاء الناس. يبقى هؤلاء الناس لماذا لا ياخذون او لا يعملون على اشغال كل الاجهزه الاداريه التي تمثل هذا الشعب؟ دي المساله مش يتقال عليها استحواذ، ولو اتقال عليها استحواذ فالشعب هو الذي يستحوذ.
استاذ محمد، طب ما احنا قدام برلمان نسبته كبيرة إسلامية ومن حقه أن يسحب الثقة من الحكومة، لكن بنلعب مع بعض. يعني المجلس العسكري بيقول له قرار حل البرلمان موجود في المحكمة الدستورية، طلع يا ابني وحل، يا إما تسيب الحكومة تمشي. هل وصل
فأنا بتكلم على المتاح، يعني هذا في أشياء مش متاحة بالنسبة لنا، إذا احنا ما زلنا لغاية دلوقتي احنا بنتكلم على مزميره ما الناس فيه ولا واحد يا رجل. وزارة الثقافة
لما ده وزير ده وزير الإعلام نفسه يقول لك حس عيني اشوف حد ملتحي يخش مزبوره على الشاشة ولا تطلع محجبة على الشاشة ولا تخش منتقبة المبنى.
وزارة يعني الثقافة اللي هي بتمثل عقل المفترض عقل هذه الدولة ولا واحد إسلامي. فالشعب دلوقتي فوض هؤلاء الناس، يبقى ازاي ان هؤلاء الناس لا يمثلون هذه الأجهزة المختلفة التي تدير هذه الدولة لمصلحة الشعب؟ ده مش بس ان انا هقول ان ده من حقهم، ان هم لو تنازلوا على ذلك يستحقوا العقاب ويستحقوا ان الشعب فعلا لا يحصي ثقتهم. يبقى مش ليس ان ما فعله الاخوان ومعهم السلفيون ان هم اللي عملوه ضد الشعب، لا، ده تمثيل لإرادة الشعب وهذا واجب عليهم، وانهم لم يفعلوا ذلك. يعني وانا اعتقد بقابل شباب ياما وبقابل ناس اسلاميين ياما وبقابل ناس من الشعب العادي كثيرة، هؤلاء الناس كلهم بيعتبروا ان لو تنازل الاخوان او السلفيين عن هذه الامور او عن تمثيل الشعب في كل هذه الاجهزة فساعتها ستنسحب منهم ثقة الشعب فيهم. يبقى ما يفعله هؤلاء هو الامر الواجب عليهم بسبب تمثيل الشعب ليهم. نيجي في مسألة خيرة الشطر.
طب قبل ما تبص على خيرة الشطر بس في تعليقين مهمين اسمحلي عشان الناس بتشترك معنا. محمد نبيل بيقول السلام عليكم يا شيخ خالد، لو لم يتواصل الجيش والشرطة والإسلاميين لن تقوم لمصر قائمة. الشرطة تشعر بتفاهة الإسلاميين ده من وجهة نظره يعني، وهذا غير الحقيقة، والإسلاميين بيعتبرون الشرطة ما بين حرامي ومزور، ولا نرى سوى الشتائم. أين العمل؟ أين التواصل والجلوس على المائدة الوطنية؟ يجب أن ننسى جميعا سياسة القطيع ونعمل بأهداف الكثير يا شيخنا من الوزارات، ينتظرون الرئيس القادم لكي يفعلوا كما فعلوا مع مبارك. عمرو مختار بيقول يا أستاذ خالد، عمرو أديب كل يوم عامل فرح على الشيخ حازم وبيشتمه وبيقول أهم حاجة عندي أنه يطلع كاذب، وبكده تكون ضربة جامدة للتيار الإسلامي. ده كلام عمرو أديب المنافق. إن غدا لنظيره قريب، ودينا معنا الشيخ أبو عمر اتصل، والله لم يكن في اتفاق على الاتصال. أنا وأنا بتكلم معاه وقدامكم على الهواء سألته على موضوع حلقة كانت عندنا، لقيت الراجل كلمنا على الشيخ طارق الشيعي اللي هو عمل مداخلة مع عمرو أديب، والراجل بيقول لك إن احتمال كبير ممكن حتى لو كانت، ده احنا بنفترض إن أم الشيخ حابس بتحمل الجنسية الأمريكية، إن هو ما يكونش عارف. ده كلام الشيخ أبو عمر، وإحنا هنرد على عمرو أديب بس لما نخلص من الحدوتة دي. اتفضل اسمك.
قلنا يبقى دلوقتي الناس دي من حقها تماما ان تفعل ذلك، بل واجب عليها، وان لم تفعل يسحب الشعب ثقته منها.
كويس.
النقطه الثانيه، طب لماذا موضوع خيرة الشاطر؟ احنا دلوقتي، وده كلام قالته بنته، دلوقتي احنا عندنا قلق بالفعل ان موضوع حازم يتشال، يبقى المفروض عايزين شخص قوي، واحنا في راينا ان حازم شخص مش سهل والبدائل ليه مش بسيطه، فاتوا الينا بشخص عليه شبه اجماع من اغلب الاسلاميين، مش شبه اجماع ان هم بيعوه، شبه اجماع ان هو يستحق وهو من افضل الاشخاص انها تقدم للامام. بل ان انا مش بعتبر كده، انا بعتبر ان لو الشعب المصري بس ارى شويه عن الشيخ خيرت الشاطر لا يبهر به.
ما بلاش الشيخ دي
لا يعني المهندس خيرت الشاطر لا يبهر به يعني.
طيب طبعا يعني انت بتقول هذا الكلام، انا عندي واحد من جماعه الاخوان عضو مجلس شورى سابق المريجي بيقول ده تاجر شنطه.
لا لا لا، حكايه انا قلت لك دايما قبل حكايه التفسير النفسي اللي بيخرجوا عن الاخوان ايه، في مرحلتين كان قبل السبعينات وبعد السبعينات. قبل السبعينات كان الذي يخرج عن الاخوان الاكثر تشددا شباب محمد، وبعد كده هو شكري. بعد السبعينات الذين يخرج عن الاخوان هم الاكثر تساهلا، يطلع بالفتوح ويطلع بالعيله ويطلع صاحبك ده، فهي المساله
طيب.
كده يعني.
طب نخلينا
القصه مفهومه يعني.
ارجع لحضرتك في ده الدكتور سعيد، يمكن عندي سؤال مهم جدا.
انا شغال عايز اتكلم بس بخصوص الاستاذ محمد، يعني قد لا يعرف الكثيرون انني من بلد خيرة الشاطر، يعني جيران يعني من كفر الترع القديم في تبع محافظة الدقالية، أنا من هذه القرية، وكان فيها خيرة الشاطر، وخيرة الشاطر كان معيدا في كلية الهندسة وأعرفه جيدا منذ هذه اللحظة. طبعا دخل في السجون إلى آخره، وأنا ذهبت وسافرت ورحت فرنسا وجئت إلى هنا، لا ألتقي به إطلاقا، لكن التقيت به يعني عندما كان معيدا في كلية الهندسة. هو رجل لم يكن تاجر شنطة أو غيره كما يقال عددا. لكن أتساءل الآن وأسأل الأستاذ محمد لو سمح لي، يعني كيف جماعة الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر رفضت أن أبو الفتوح يرشح نفسه، وقالت نحن لن نرشح نفسنا، ثم فجأة يرشحون بشكل أو بآخر للرئاسيات إنسان آخر. يعني هناك حديث عني كتتني، وهو رجل مهم ورجل محترم إلى آخره، لكن كان رئيسا يريد أن يكون رئيس لكل شيء. الفرق بينه وبين يعني فتح سرور مثلا لا شيء اطلاقا، لانه رئيس يريد ان يكون رئيسا لكل شيء، بمعنى انه رئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنه الدستوريه ورئيس
اللجنه. هل وعي مجلس الشعب نظر
الخاصه بالرئاسيات الى اخره، يعني الرجل يريد ان يكون رئيسا دائما.
هل
يعني
هل وعي الشعب؟
انا لسه جاي الشيخ خالد جاي من كفر الترع القديم اللي هي بلد خير الشاطر، هناك اناس يجلسون على المقاي الى اخره، رجل الشارع العادي، وانا تعلمت ان امور السياسه تهم بشكل او باخر رجل الشارع العادي. وإلا لما كان هناك سياسه، السياسه بشكل او هم يقولون ان لو جماعه الاخوان المسلمين بعد ان كشفوا عن وجههم الحقيقي ويريدون ان يخطفوا البلد تماما، هكذا يقولون، لست انا يعني، لن نعطي صوتنا مره اخرى للاخوان المسلمين او اي او اي احزاب ذات صبغه دينيه. هذا ما يقوله رجل الشارع العادي.
طيب.
يعني ما ردك
ده التساؤل هترد عليه، بس اسال حاجه بس، السؤال اللي عندي عشان ارجع لاستاذ محمد في هذا التحليل. كتير من التقارير والتحاليل الاخباريه دايما تتكلم أمريكا مستعدة للتعامل مع حكومة إسلامية، الغرب مستعد للتعامل مع حكومة إسلامية. حلو جدا، ده موجود في قناة الجزيرة وفي الجزيرة نت. يحصل إزاي التوافق بين التصريح اللي بتطلع والإسلاموفوبيا اللي بنشوفه في الرعب المتمثل في التعامل مع المسلمين من الجاليات الإسلامية في أمريكا وفي الغرب في أوروبا؟
يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بقدر الإمكان أن تكسب ود الإسلاميين، تود أن تكسب ود الإسلاميين بالتصريحات، لكنها في واقع الأمر ضد الإسلاميين وضد صوت الإسلام تماما، وهي التي نفخت في ما يسمى به الإسلاموفوبيا في الغرب. وحتى أي إنسان يريد أن يسافر الغرب ويحمل باسبور مصري إلى آخره يلقى العنت الشديد جدا في أمريكا في أوروبا في كل هذه الدول. أعتقد أنها مجرد تصريحات، لأنها تخشى يوم الأيام كما حدث في إيران أن يصل الإسلاميين السلطة فتقول لقد قلت في تصريحاتنا خلال مع هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية أننا مع الإسلاميين، لكنها في حقيقة الأمر تريد في هذه المنطقة منطقة الشرق الأوسط ومصر تحديدا فوضى باسم الإسلاميين، لا تريد أبدا أن يصل الإسلاميين السلطة. وكل ما هنالك محاولة لإظهار ما ليس في حقيقة الأمر موقفا من الإسلام والإسلاميين، وهذا هذه مسألة معروفة منذ قدم الدعوة الإسلامية ومنذ وجودها وإلى آخره. أمريكا ضد الإسلاميين قلبا وقالبا، لا تريد بأي شكل أن تصادر مصر لحساب الإسلاميين وتسير معصبة العين وراءها أوروبا كاملة، خصوصا فرنسا وأسبانيا وألمانيا وألمانيا كلها تسير وراء الولايات المتحدة.
معنا ياسر متولي خيري بالدعوة السلفية. السلام عليكم يا ياسر.
وعليكم السلام يا شيخ
ياسر. يعني ايه اخر التطورات في اجتماعات الدعوة السلفية بمرشح الرئاسة؟
والله طبعا حضرتك الجميع يعرفوا ان تم اول امس الاجتماع بالشيخ حسن اسماعيل، اجتمع به مجلس اداره الدعوة السلفية، واليوم من بضع ساعات كده انتهى اللقاء مع المهندس خالد الشاطر. وبعد الانتهاء من
طب معلش عشان في اخبار بتجيلنا ونحب نقولها للناس طالما انت في المطبخ، هل فعلا اللي اتكتب ان الشيخ حازم قال ان في مؤامره من الدعوه السلفيه ضدي وانه خرج غضبان ان انتوا طلبتوا منه يتنازل من خير الشاطر؟
لا لا لا، اللي حصل ان اللقاء كان موفق جدا وان كان فيه ارتياح عام، والنهارده اللقاء مع المهندس خالد لسه مجلس اداره الدعوه منعقد للتشاور في الامر، وما زالت الدعوه وكذلك الحزب على المبادره اللي قدمتها الدعوه، وهي الوقوف على مرشح اسلامي واحد يلتف حوله تيار اسلامي. ولن تعلن الدعوه ولن يعلن حتى كمان الحزب الموقف من المرشح الرئاسي الا بعد انتهاء الطعون في ترشيحات الرئاسه.
نعم،
فهو ده الموقف النهائي.
هل الاجتماع مع المهندس خير الشاطر خلص؟
خلص الاجتماع خلص، وما زال المشايخ مجتمعين. اداره المجلس اداره الدعوه فعلا انعقد للتشاور في ما تم من خلال المحادثة ولتفعيل المبادرة اللي هي تقدمت فيها الدعوة السلفية واللي كان أعلنها صاغها الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله تعالى. فالجميع ينتظر انتهاء غلق باب الترشيح ثم غلق باب الطعون، بعد كده هتعلن الدعوة موقفها الرسمي، وإن شاء الله تعالى كمان الحزب يتبنى نفس المبادرة.
فين عزوماتك يا ياسر؟ بشكرك يا ياسر متولي القيادي بالدعوة السلفية. الراجل ده كان كل ما يجي هنا لازم يعزمني على العشاء بعد الحلقة، نشوف انت هتعملوا معانا ايه. انا طيب معايا بس حقيقة. خالد حداد بيقول حاجة مهمة يا شيخ خالد، ربنا يبارك فيك، ارجوك انشر مبادرة الدكتور راغب السرجاني واعتصموا. ان شاء الله يوم السبت القادم معانا الدكتور راغب السرجاني هيطرح المبادرة عندنا على قناة الناس هنا وهنناقش فيها. اتفضل استاذ محمد يردك على الدكتور سعيد اللوندي بخصوص انه الناس بين قوسين تكاد بعض يقول كفرنا بالإخوان بسبب ما يفعلونه معنا، مش هننتخبهم تاني تحت أي مسمى لأنهم خدعونا وعايزين يكوشوا على كل حاجة، والدكتور سعد الكتتني عايز يبقى رئيس كل حاجة. الكلام اللي بيتقال والسهام التي توجه سهام النقد الإخوان، رد حضرتك عليها.
الكلام ده بيتقال من يومين بس من بعد إعلان الكلام عن خيرة السطر، والكلام ده
بيتقال في لجنة تأسيس الدستور كمان.
أي إيه؟ من ما كانش للدرجات دي.
كويس.
فالمسألة طبعا أنا راجل عايش في الشارع على طول.
اتفضل.
فالمسألة ببساطة خالص إن الشعب يردد، لسه إحنا الشعب بتاعنا قلنا ثقافته على قده، فلأن ثقافته على قده بتستطيع أجهزة الإعلام اللي عمالة تضغط ليل ونهار وتلح ليل ونهار إنها تزيف وعيه لفترة محدودة وبعد كده بيفطن الشعب اللي في حقيقة. فإذا كان الشعب دلوقتي بيقول احنا كفرنا بالإخوان وإن احنا مش عايزين لا خيرة ولا غير ولا حاجة من الإخوان، ده مجرد ترديد لم يتعقل حقيقة في الموقف، ترديد بس لبغبغوات الإعلام وما يقولونه. أرجع بعد كده بقى هذا الترديد، أول بس ما ينكشف الأمر بعد أسبوع واحد، أنا أتحدك على هذا الأمر، نعم. يعدي أسبوع من هذه اللحظة الشعب كله سيفيق وسيعرف الحقيقة ولن يردد مثل هذا الكلام، ولكن سيفكر بعقلانية ليبحث عن مصلحته مع من.
نعم.
أرجع تاني بالنسبة لاختيارات، لماذا بجاوب على الأسئلة كلها، لماذا تركوا أبو الفتوح وراحوا الخير الصدق؟ أولا أبو الفتوح حاول كذا حاجة في أبو الفتوح،
ما لحفظ الألقاب. نعم
طبعا أبو الفتوح أنا بهجمه، لكن الراجل ده لي أفضل علي، يعني عبد الوهاب المسيري كنت بهجمه ولي أفضل علي، يعني الكثير جدا من أنقذهم لهم أفضل علي، ما هو شخصي شخصي وما هو فكري فكري.
فضل.
والوحيد الذي تقبل، أنت فتحت النقطة دي، الوحيد الذي تقبل نقدي الله يرحمه كان عبد الوهاب المسيري.
تفضل. الله يرحمه ويغفر له.
فظل صديقي يعني رغم نقدي لي.
الله يرحمه ويغفر له.
الله يرحمه.
تفضل.
بالنسبة للدكتور أبو الفتوح، دكتور أبو الفتوح من ساعة الانتخابات اللي هي كانت بتاعة الإخوان 2009 يعني إيه؟ مش عايز أقول أكتر من إن هم يعني جعلوه يترك مكتب الإرشاد. فلما جعلوه يكتب الإرشاد يعني عملوا في الإخوان شبه تجمد أو شبه إن هو مش موجود، وانتهى الأمر بإن هو بعد الثورة لما هو رشح نفسه من نفسه ودون إذن من الإخوان إنه يعتبر دلوقتي خارج الجماعة. فعمر من الإخوان حينتخبوا واحد هم بينظروا إليه إنه ليس منهم، ودي حقيقة المسألة، إن أبو الفتوح وطيار الإصلاحي بشكل عام تم تقزيمه من 2009، وكان هناك غضب على هذا الطيار من قبل ذلك بكثير، ولكن كان هو بس الطيار ده متواجد نتيجة ضغوط حسني مبارك. فأبو الفتوح لا يمثل القاعدة الأساسية لدى الإخوان، وإلا كان استطاع أن يظل مستمرا في مكتب الإرشاد. فده أمر طبيعي جدا، ليس من يفهم الأمر هيعرف أن الإخوان بيتحركوا تحرك يعني طبيعي للغاية. واللي بيقول هذا الكلام مين؟ أظن أنت عارف كويس أوي، وكتبي موجودة أن أنا أكبر ناقد للإخوان من داخل الإسلاميين، وكتبي موجودة معروف هذا الكلام، ولكن الحق حقا يتبع.
نعم.
نيجي بالنسبة للبشمهندس خيرت الشاطر، بشمهندس خيرت الشاطر عايز أحط بس كذا نقطة بالنسبة له. هذا الرجل مثلما قال الدكتور مهندس وكان معيد وكان حيبقى أستاذ جامعة لولا الضغط السياسي، خرج يعني عقلية غير عادية، خرج برا وسافر البلاد وخد تجارب، جه هنا عشان يعمل أهم مشروع من الممكن تكنولوجيا، أهم من الممكن أن يصنعه شخص مستقل عن الدولة، اللي هو صناعة الكمبيوتر. يعني الراجل لو كان مسموح له إن هو يصنع القنبلة الذرية كان عملها. فهذا الرجل بهذه العقلية. ثانيا إن هو تدرج في الإخوان لغاية لما بقى الراجل الثاني في الإخوان، وهو متفق عليه من أغلب من كل الإسلاميين تقريبا لسبب أساسي، مش قلتش إن هو المرشح الوحيد، لا، بإن هو شخصية تستحق بالفعل ويقدرونها كل التقدير. ليه؟ لأنه هو يمثل رئيس الجناح المحافظ في الإخوان، فهو من الإخوان المسلمين فكل التيار الإخواني معه، وهو من الجناح المحافظ في الإخوان فكل السلفيين معه وأمثالي من المستقلين
يعني
معه.
مش كل السلفيين، كل السلفيين يعني في مشايخ مجلس شورى العلماء
أنا قلت بقول إن هو شخصية تستحق، وليس أنا قلت إن هو المرشح الوحيد، يعني إن هم خلاص بيعوه يعني، لكن لا أحد يقدح في شخصية الرجل ويقلل من حجمه. النقطة الثالثة، إذا كان يا ناس من يعني يقدر عقول الأشخاص، أنا عايز أي حد شاف المهندس خيرت الشاطر بيتكلم وبيشرح إيه أمله لهذه البلاد وإيه مشاريعه وإيه أفكاره
وإيه مفترض إسماعيل بيتكلم عن المجلة اللندنية من 9 مارس، عاملة مشروع كبير جدا لجماعة الإخوان المسلمين بالأرقام بشكل رائع جدا، ده الكلام في المجلة اللندنية على كلام الأستاذ فراج إسماعيل.
وإيه موقفه من الشريعة؟ يا راجل لما منى الشاذلي ده بتقول له انك انت يعني احنا هنعمل النموذج التركي والدوغان، لا لا، ونفى الامر بكل قوه. فده شخص ملتزم بالشريعه الاسلاميه بحسب ما هو ظاهر ليه، نحسبه كذلك ونتك على الله احدا.
نعم.
وهذا يعني والذين يقدرون عقول الناس يستطيع ان هم يعني يدركوا مدى عبقريه هذا الشخص، مدى كلامه، مدى ثقته بنفسه. احنا قصدنا نموذج عنده كاريزما، عبد الناصر الاسلامي، فكيف نفرط في هذا الأمر؟
طيب الدكتور سعيد رجل في قامة المستشار البشري اللي اتهم كثيرا انه جامل الإسلاميين في استفتاءات الدستور وفي صياغة الإعلان الدستوري، بيقول ان تشكيل اللجنه متوازن جدا وبيعبر عن كافه اطياف المجتمع. وبعدين واحد لاحظ حاجه قال الانسحابات الكثيره المجلس الملي والشخصيات الليبراليه واليساريه تدل على بطلان ان الاسلاميين استحوذوا على الموضوع بهذه الصوره. فانت شايف يعني فين الاشكال في جمعيه تاسيس للدستور؟ وعايز اوصل لك صوره ببساطه وانت هتجاوبني عليها. يعني يا ترى لو قلنا نخليهم مثلا 20 اسلامي 10 اسلاميين كان يكفي وهم قاعدين يبقوا برضو شايفين الدستور بيصاغ ازاي؟ هل كفايه واحد من الازهر ولا الازهر زعل وانسحب وقال لك ما ينفعش الكلام ده؟ يعني الفكره هتختار مين ازاي؟ هل واحد من كل حته ولا واحد من كل نقابه ولا واحد من كل تيار؟ كانت تصاغ ازاي اللجنه التاسيسيه للدستور؟
يعني فكره صار قائمه بالنسبه للاخوان المسلمين او الحزب ذات صبغه دينيه، اولا هم قالوا في البدايه انها دوله مدنيه، فاذا بها تصبح دوله دينيه على ايديهم، لان زي ما الاستاذ محمد قال 95% من الاسلاميين موجودين في البرلمان وموجودين
بس طرحوهم ايه يا دكتور سعيد؟ يعني ما يعني هم اسلاميين بس هل طرحوا كيف فكره دوله دينيه اللي بيتكلموا عليها في العصور الوسطى؟
بيتكلموا على دوله مدنيه، فاذا هم يتحدثون عن دوله دينيه كانوا يتحدثون بشكل او باخر عن وجودهم في داخل اللجنه التاسيسيه الخاصه بالدستور 20 او 30 فرد، فاذا هم يصبحون 50. يعني فكره صار هم نسوا ان كل الناس يؤمنون او يشاهدون على الاقل ما يحدث الان، ان الجماعات ذات الصبغه الدينيه تحاول بشكل او باخر الاستئثار بالاحزاب باللجنه الدستوريه بالحكم كل الحكم. يعني مصر تاريخيا لم تكن يوم في يوم من الايام دوله دينيه، فاذا بهم يحولونها دوله واصبح هناك ما يسمى بفوبيا الاخوان المسلمين.
طيب الكلام ده حضرتك ده رؤيه الدكتور سعيد ولا ده حديث الشارع؟
لا حديث الشارع.
لا انا قصدي يعني اذا كان الشارع استنى يعني اسمح اقول جمله بس. طيب. اذا كان الشارع يتحدث كذلك ودي دوله دينيه والبين هيطلع خالد يوسف ولا واحده زي النهار نجم طول رقص الجوامع وخالد يوسف يقول لك هعمل اولاد حضرتنا؟
لا لا انا لا اريد ان اثير فتنه بشكل او باخر بين علمانيين ودينيين
كويس،
لكن المؤكد اصبح هناك يعني الاستاذ محمد قال ان هناك مواطنين عاديين ثقافتهم على قدهم، اصبح هناك ما يسمى فوبيا الاخوان المسلمين منتشره بينهم، يعني بيننا جميعا فوبيا الاخوان المسلمين بعد ان تبين ان الاخوان يحاولون الاستئثار بالسلطه وتحويل مصر الى دوله دينيه، وحتى اللجنه التاسيسيه الخاصه بالدستور هناك 50 بدلا من 20 الى اخره، وهناك مقارنات مع الدساتير الدستور 71 والدستور مش عارف 23، وكان هناك لجان تاسيسيه وكان هناك يعني طه حسين وكان هناك عبد الرحمن بدوي، اين هؤلاء؟ لم نجد ابدا يعني اطلاقا. انا اعتقد باختصار ان هناك 50% من اللجنه من داخل البرلمان اسلاميين، لا اعتقد ان من حقهم لانه 50 لا تكفي اطلاقا لتغطيه كافه
يعني الاطياف في مصر.
الاطياف في مصر.
نعم. بس. طيب احنا عندنا سريعا كده واحد باعت اسمه اسامه احمد بيقول فين، بس مش هقدر اقول للشتيمه اللي شتمها، ويا ريت يا جماعه الله يكرمكم تعرفين بحبكم قد ايه في البرنامج وتواصل واقرا التعليقات، يعني خلينا فين مثلا بلاش الالفاظ الشتائم الثقيله دي، فين كذا اللي صدعوا دماغنا ليل ونهار حقوق الاقباط حقوق الاقباط، نسي حقوق المسلمين، اين هم يحدث للمسلمين في فرنسا؟ النمس جوكر بيقول سيظل الاسلام يحارب حتى تكون له دوله قويه مثل مصر تدافع عنه تكون مثال طيب للاسلام. اسلام احمد حشيش بيقول فقرات كثيره وقت البرنامج قليل مش بنلحق نستمتع، والله ده اللي في ايدينا. هرد عايزين يعني شفت عايز تعالى تقول بس اقرا خبرين بسرعه. احاله بلطجيين عرب للنيابه العسكريه بتهمه اطلاق النار على ضابط شرطه، اصابه 13 شخص في معركه الشوم بسبب اسبقيه الحصول على الخبز بسوهاج، وفي نفس الخبر مصرع واصابه 8 في مشجره بسبب بوتاجاز في سوهاج. الانتقال الليبي يقرر العفو عن ابن عم القذافي سيد قذافي الدم لاسباب صحيه، حبس صاحب شركه 5 سنوات احسن بصراحه لمحاولاته تهريب سولار الى تركيا، تخيل في الزنقه اللي احنا فيها وده بيهرب واتحكم عليه ب5 سنوات سجن و10000 غرامه والزامه برد 450 الف جنيه للهيئه العامه للبترول. الداخليه تناشد المواطنين بالتزام تعليمات المرور لاصلاح فواصل كوبري 6 اكتوبر. اتفضل يا استاذ محمد.
ارجع تاني اقول نفس المعنى بيعاد تكراره وبيترد عليه.
نعم.
احنا مش 50% احنا ممثلين الشعب. دي مش الفئة الدينية، دي من يعبرون عن الشعب، لأن الشعب نفسه إسلامي. وبعدين الدكتور سعيد راجل فلسفة، يعني أنا عارف أستاذ فلسفة، فحكاية الدولة الدينية ديت هي منوطة بحاجة واحدة بس، استخدام الكهنوت. في حكم الناس
زي العصور الوسطى
زي العصور الوسطى
نعم.
لكن احنا بنقول ان الاسلام دوله مدنيه ودينيه في نفس الوقت. يعني ايه مدنيه ودينيه في نفس الوقت؟ مدنيه ان ليس لدينا كهنوت بالنسبه للعلماء عندنا في
الكهنوت. بابا عندنا
ليس عندنا بابا وكل واحد يقطع ويصح، ما فيش المساله دي. ولكنها دينيه كمان بمعنى ايه اللي هي الدوله الاسلاميه لازم ان تكون مرجعيتها مرجعيه للدين اللي قال الله وقال الرسول
كويس.
لحكم الله لحكم الرسول. الاسلاميين لم يكذبوا، قالوا دوله مدنيه بمرجعيه اسلاميه، هو هذا ما يحدث وهذا ما يتفق عليه الجميع. بالنسبه نقول لك ان مصر طول عمرها كانت مصر طول عمرها دوله اسلاميه، ده العلمانيه ديت مدخوله علينا. مالي انا باللي عمله محمد عبده بمحمد علي، ومالي انا باللي عمله طه حسين، ومالي انا باللي عمله عبد الرحمن بدوي، رغم ان عبد الرحمن بدوي كان ليه اتجاه اسلامي في الاخر وصحيح شك كتير الدكتور، بس دي قصه ثانيه. يعني عايز اقول ان مصر طول عمرها دوله اسلاميه، فاحنا من حق الشعب دلوقتي ان يسترد حقيقه هذه الدوله، وان الهويه الحقيقيه مش ان انا اضحك على الناس واقول لها دوله دينيه واحط المبادئ العامه للدين وافرغها من الاحكام الاسلاميه وبتبقى الدوله بيحكمها في النهايه علمانيين.
انت قصدك يعني كلمه الحريه والمساواه والعدل؟
طبعا ده كلام فارغ، ده تفريغ للاسلام ومحتاجه الاسلام، يعني ان الاحكام الاسلاميه تطبق. اما هذه المجالات التي يدور حولها العلمانيون، احنا كلنا مسلمين واحنا كلنا اسلاميين، وانتم مسلمين منين اللي كنتوا بترفضوا الشريعه؟ انتم مسلمين منين اللي كنتوا بترفضوا ثوابت الشريعه؟ هذه المساله لابد ان تحكم
كويس.
هذه الدوله لابد ان تعود لمرجعيتها الاسلاميه مره اخرى، ولا بد ان يكون وحتى لو كان لهذا ثمنا كبيرا ايا كانت التهديدات. مش معقوله ان احنا نترك الامر ويضحك على الشعب عشان 10,000 علماني بيحاولوا صياغه عقل الشعب المصري. وما زلت ان انا يقول لك ان راجل الشارع بيقول كذا بيقول كذا، ده بيقول كذا بيقول كذا من الحاح الاعلام على وعيه، وهو راجل محدود. بعد اسبوع سينقشع الامر تماما باذن واحد احد، بعد ما يطلع بس الرجل بذكاء وعبقريه خالد الشاطر ان شاء الله ويتحدث الى الجمهور مجرد ساعه، قد ايه ستنبهر باذن الله به الجماهير، وباذن الله ستعلم ان خير مصر كلها سياتي من وراء الرجل او من امثاله.
طيب انا عندي خبر في اليوم السابع، بس عايز اقول لكم ان انا جالي اتصال تليفوني قبل ما ادخل الاستوديو بتلت ساعه. الخبر في اليوم السابع بيقول زوج شقيقه ابو اسماعيل للحقيقه، والده حازم امريكيه فلماذا يكذب؟ ده الخبر اللي جاي في اليوم السابع. انا الاتصال اللي جالي ان اللي اتصلت بالاستاذ وائل الابراشي المراسله اللي موجوده للبرنامج من واشنطن ويطلب نحاول نتصل بالاستاذ محسن حمزه زوج شقيقه الشيخ حازم وما بيردش علينا وقفل تليفوناته. فانا ما اعرفش الخبر اللي جاي لي في الكلام غير اللي مكتوب. اللي مكتوب ان هم توصلوا لمحسن حمزه زوج شقيقه الشيخ حازم وانه قال الكلام ده. حدود علمي بكرر وانا جاي قبل البرنامج ان اتقال لي كده بالظبط. على الحقيقه الان المراسله تقول مش عارفين نوصل لمحسن حمزة زوج شقيقة الشيخ حازم الدكتورة حنان ربنا يحفظهم جميعا. وطبعا قالوا بقى كلام كتير وان العائلة مستاءة وان في غضب شديد، كلام ده ما وصلنيش في التليفون من اللي شاف البرنامج بعينه وسمعه بودانه. الخبر ده نزل في اليوم السابع بالصورة دي ازاي الله اعلم. نبقى نبعت نتصل بأي حد حاولوا كلمونا الاستاذ خالد صلاح عشان نشوف اللي قال الخبر ده سمعه في البرنامج ولا قاله من خياله. أزمة دبلوماسية بين مصر وإسرائيل، أزمة بين الإخوان، ده صحيفة الول ستريت جورنال بتقول أو جورنال، أزمة بين الإخوان والحكومة المصرية حول قروض الصندوق، إلغاء 4 رحلات إلى القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا. الحكومة لدينا 351 صندوقا خاصا تضم 44 مليارا و200 مليون جنيه. أنا عندي سؤال وهيبقى دقيقة الإجابة من كل واحد عشان وقتي خلص والله. لحضرتك دكتور سعيد، هل نخرج من جدل الجمعية التأسيسية للدستور بأن احنا ندور على دستور جاهز من الدساتير الأخرى مع بعض التعديلات عشان يخلصوا، ولا شايف ان الإسلاميين يكملوا في مسارهم ويبقى اللي موجودين من التيارات الأخرى بيبصوا على الدستور ويشوفوا اعتراضاتهم على ايه بدل ما نقعد ننسحب وندخل الشارع في المتاهات دي؟ لحضرتك ولحضرتك.
يعني الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لو كلمة يمكن أن تكون كلمة لها معنى معين، ويقول دائما الغائب دائما ليس على حق، وأنا لست مع الانسحابات من لجنة تأسيسية بشكل أو بآخر، لأن هذا بشكل يعني أن لا أحد يشارك في هذا الدستور وإلا فئة معينة، فئة الإسلاميين أو حتى الأحزاب ذات الصبغة الدينية أيا كان الأمر. عندما يتم انسحاب كل هؤلاء أعتقد أنه يشير على لمس سهام كبيرة. يعني أعتقد أن الجدل المصار حاليا هو أنه الإسلاميين يستأثرون بمجلس الشعب، وهناك 50 صوت ليس من حقهم إطلاقا أن يأخذوهم، وإنما يجب أن يكون هناك 100 صوت داخل لجنة سياسية من خارج البرلمان، يجب أن يغطوا جميع فئات الشعب وطبقاته، وبالتالي يمكن أن تحل هذا المأزق الخطير الذي نعيش فيه. وعندما قلت طه حسين وعبد الرحمن بدوي الأستاذ محمد غضب غضبا شديدا، أنا قلت أن هناك كان هناك دساتير في مصر، بمعنى أننا لم نكن غفلا يوم الأيام وبعيدين تماما عن دساتير، لأن الدستور مهم جدا يعني لأي عمل سياسي أو حكم سياسي كما يعلم الأستاذ محمد. وأعتقد أنه عندما تم انضمام طه حسين وعندما تم انضمام عبد الرحمن بدوي لصياغة باعتباره أستاذ فلسفة صياغة الألفاظ الأخيرة في الدستور، كان هذا معنى مؤكدا أن جميع الأعضاء من خارج البرلمان لا من داخله.
أستاذ محمد في آخر تعريف دقيقة عشان وقت خلص والله.
بكلام محدد خالص. يعني اللي ممكن مسموح بالنسبة للإسلاميين أن يفعلوه الذين انتخبهم الشعب أن يفعلوه أنهم 10 أشخاص يستبدلوا بناس ليست مضادة للمشروع الإسلامي، من المشروع الإسلامي لأن الشعب عايز المشروع الإسلامي.
بس تمثل بقى النوبة، تمثل سينة،
أي 10 أشخاص بقى 20 شخص أيا كان بقى لا يكونوا من المشروع الإسلامي لأن الشعب هو اللي عايز المشروع الإسلامي، غير كده يبقوا خونة. هذه واحدة النقطة بس. أنا بطلب أن نكون لكل الإسلاميين والقادة الأحزاب الإسلامية بالذات الأحزاب السلفية والإخوان المسلمين، يا جماعة انتبهوا إن إحنا دلوقتي في ظرف سيء جدا، أرجو إن نعمل أكثر من شخص أو نحضر نفسنا أكثر من شخص يكون بديل حتى الخيرة الشاطر نفسه. لازم يجب أن تتسحب أوراق وتبقى فيه أشخاص احتياطي، لأن الموقف صعب ولا ندري ما الذي سيحدث، ربما أن خيرة الشاطر الآخر أوراقه تضرب. أنا أرجو أن صوتي دلوقتي، أنا كنت أتصل بيهم بشكل شخصي، لا أنا دلوقتي بنتكلم عن صوتي على الهواء، أرجو يعني 2-3 وأنا عندي استعداد أسمي، يعني ممكن يعني ممكن زي مثلا الشيخ عماد، عماد عبد الغفور،
رئيس حزب
طارق الزمر،
انت عايزهم يذبحونا؟
لا 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 سيبك من هذا، واخد بالك احنا بنقدم مشروع مش بنقدم
شخص. المشكله ان هيكلمك في الاحكام السياسيه زي اللي موجوده.
طيب ونلتف حوله، احنا بنقدم اشخاص ونلتف حولها، محمد البلتاجي نفسه.
طيب احنا
طبعا نقدم اشخاص ونلتف حولها، احنا مع مشروع مش مع اشخاص.
بالظبط كده. انا
اتمنى حازم راح، حازم جه، مش عارف مين راح مين جه، انا يهمني ان احنا نقدم المشروع، كل من يدافع عن المشروع وكلنا معه. طيب. كلنا يد واحده.
اذا تعالوا
مع اسف يا شيخ خالد، مع ان انا بحط دي بحدث فيها الشعب المصري كله، بقول ان يا رب ان يطلع خيرة الشاطر بالذات ان هو ورقه سليم ويستمر، لان هذا الرجل كنز للشعب المصري وليس للحركه الاسلاميه فقط.
طيب شكرا جزيلا دكتور سعيد اللويندي، شكرا جزيلا استاذ محمد ابراهيم مبروك. طبعا اتمنى ما يحصلش الفتره اللي جايه نلاقي جنسيات عند المهندس خالد الشاطر، لان في الاخر انا حاسس ان احنا بقينا كل الشعب كويتي، يعني عايش في مصر بجنسيه كويتيه من كتر اللي بيعملوه. واحنا هناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ محمد حمدي، بس سريعا في حد بيقول لي في موضوع مهم بعته لكم كتير. انتشر حيوان في قريه نجوع المعادي باسيوط يسمى السلعوه، اليوم الثاني حالات الوفاه اثر انه بيعقر، هناك حالتين وفاة وثلاث إصابات بالله عليك، مجرد اهتمام بالمنشور حتى يصل إلى المسؤولين ولجنة الطب البيطري، وقالوا أنه مجرد كلب مسعور، لكن العديد من الحيوانات من هذا الحيوان منتشر، والخبر نشر في يوم السابع. أرجو أن احنا يعني يا ريت المسؤولين أو أي حد من أعضاء مجلس الشعب يبقى فيه اتصال من أسيوط بالشرطة باللجان الطبية أو يعني عشان نقدر نشوف إيه موضوع السلعوة اللي موجودة في قرية نجوع المعادي بأسيوط. في واحد طبعا باعت مساء من عندنا هنا في حاجه مش هقدر اقول على الهوا، طبعا احنا هنكلم اداره القناه وهنتخذ اللازم في هذا الامر. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله. الكنيسه المصريه دورها في الفتره اللي جايه، تصريحات بخاميوس اللي كان النهارده بيتكلم عن انه يعني عايزين يبقى فيه بقى هدوء ما عندناش اعتراض على مادة تانية من الدستور في الشريعة في الدستور المصري عن الشريعة الإسلامية. مين اللي هيجي؟ هو قائم بعمل البابا، لكن مين اللي هيجي يخلف البابا؟ اسمحوا لي ارحب اولا بالاستاذ محمد حمدي الكاتب والباحث الاسلامي. السلام عليكم استاذ محمد.
سلام.
يمكن قبل الفاصل استاذ محمد بيقول لي يعني المواقع المسيحيه جابت اخرنا شتايم، وده عادي يعني، انا ما عنديش مشكله فيه خالص. اي حد مسيحي ارثوذكسي بيحب مصر عايز يتفضل يشرف ويقعد قدامنا ونتكلم ونتحاور ونقول فيما يخص مصر، لان احنا لا بنسب حد، بنقول انه احنا بنتكلم كلام واقعي. هنلخص استاذ محمد في دقائق يعني سريعه كده اللي حصل او اللي اتكلمنا فيه في الحلقه السابقه.
طبعا انا هبتدي من الاخر الاول. احنا الحلقه اللي فاتت الشيخ خالد بسم الله الرحمن الرحيم الاول عشان بس نخش سريعا، خرجنا من الحلقه 10 دقائق جالي تليفون مواقع مسيحيه تبدا هجوم شنيع على خالد عبد الله محمد حمدي بدون اي وجه حق. طبعا احنا اتكلمنا المره اللي فاتت سرد تاريخي لقصه حياه نظيف جاد وفقيل الطفل، ثم نظيف جاد وفقيل طالب الجامعه، ثم انطونيوس السرياني الواهب، كلها وثائق وكلها حاجات موجوده في الكتب وكلها موجوده في كتب مسيحيه واوائل كتاب مسيحيين. وللاسف الصدمه كانت شديده عليهم شويه ان هم يسمعوا الكلام ده كله. الفكره كلها اللي احنا اتكلمنا عن قصه الانبا شنوده او نظيف جاد وفقيل، ان والده متجوز ثلاثه او اتجوز ثلاثه، مش جامع من ثلاثه، جوز ثلاثه على الفتوى،
جوز طلق، جوز طلق،
لا ماتت الاولى الثانيه والثالثه جوزها ومات وهو عنده 90 سنه. وقلنا ان الشنوده او الانبا شنوده كان الزوجه ابن الزوجه الثانيه، وده لا يصح دخل الكنيسه المصريه حسب قوانين الكنيسه، وده اللي اصاب بعض الناس ان يكون شماس في كنيسه، مش يوصل لاب كنيسه، ابن الزوجه الثانيه والزوجه الراجعه. وده ليه ابحاث كتير جدا منهم الانبا غرغوريوس كاتب في المواضيع دي، وقانون الكنسي ابن عسال وهو الاخ وكاتبين في الموضوع ده كله. اتكلمنا برضو ان مقوله مصر ليس وطن نعيش فيه ولكن نعيش وطن يعيش فينا، دي مقوله مقام عبيد القائد القبطي، واحنا ما اكلناش ان هو حد مسيحي قالها، بالعكس قلنا دي مقوله مقام عبيد،
مش مقوله
هو اقتبسها من بابا شنوده. وطبعا حصل
صراخ
وقال لك الواهم محمد حمدي اللي بيهزي، وكلام غريب جدا ان احنا بنتكلم ان جمال اسعد قال كده قبل كده، منى مكرم عبيد قالت كده، يعني كتير جدا بيتكلموا في وقائع سابوا كل العلاقه. علاقته بالمتى المسكين مشهوره جدا ومكتوبه في كتب، وهو نفسه اتكلم في كام كتاب وكام لقاء على علاقته بالمتى المسكين، والبابا كولوس كان علاقته بالمتى المسكين عامله ايه، والاضطرابات اللي حصلت. فالوضع كان للاسف مثير ان شباب قبطي، شباب مسيحي يعني بيشتم بالالفاظ دي. فانا بوعده من النهارده هتبقى حلقه اقوى، وكل ما اشتمه اكتر كل ما هنجيب حلقه اقوى، لان دي سرد تاريخي مدعم بادله. وزي ما قلت خالد في الاول، احنا جاهزين نقعد مع اي حد من اول ابناء البابا شنوده نفسهم، قمص عبد المسيح بسيط، الانبا موسى، البطل اللي راح كلم امن الدوله عشان يجيبوا الشيخ واخد غنيم في الانتربول، نجيب جبرائيل اللي بيحاول دلوقتي بقدر الامكان يظهر في الصوره، للاسف نجيب جبرائيل يختفي يختفي يختفي، ثم يعني يستنى اي حد يعدي في الشارع عشان يطلع قدامه ويقول لك انا نجيب جبرائيل، يجي يقعد معايا، يجي يكلمني في تاريخ بابا شنوده، مش هو بيدافع عن بابا شنوده،
لا يجي يتكلم معايا. التاريخ اللي احنا بنتكلم فيه، احنا دلوقتي بنصور تاريخ مهم جدا
بالزبط.
لحياه الكنيسه في ال 30 سنه اللي فاتت
وقبليها
وقبليها،
احنا بنتكلم فعلا 40 سنه،
بنقول انه الكنيسه ان كان لها اخطاء لابد ان احنا يبقى في شبه يعني حاله اعلاميه للبابا المنتظر لهذه الكنيسه
بالزبط.
انه يتعلم من اخطاء البابا السابق عشان ما نحولش الكنيسه دوله داخل دوله ويزيد الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين، وده مش مطلوب، ده مش مطلوب ابدا ان احنا لا نزود احتقان ولا انت تشتمني ولا انا اشتمك. المطلوب ان احنا نصور هذه الاخطاء بشكل تاريخي علمي بعيدا عن احنا قلنا انه في ولا بيه، ده كلام من قلب الكتب بتاعتي.
صحيح، ما ده المطلوب. احنا نفتح دلوقتي كنز، بنفتح ملف مقفول. الصحفي عنتر عبد اللطيف بعت لي حتى رساله على فيسبوك، قال لي محمد، صحفي عنتر عبد اللطيف هو مسؤول ملف القبطي صوت الامه والراجل من النواب رئيس تحرير حمدي قنديل، قال لي محمد انا متابع معاك هذا الملف الشائك، انت فتحت فيه مواضيع ما كناش بنتكلم فيها ولا هتشوف في اي اعلام، وده سبق لحضرتك الشيخ خالد حضرتك تفتح معايا الموضوع ده. فاحنا عايزين نفتح الموضوع بالكتب بالادله، تيجي تكلمني بدليل، احنا امه الدليل، انا لو كلمت كلمه بدون دليل تقدر ترفع عليا قضيه، بس احنا دلوقتي ماشيين في ادي الحلقه الثالثه اعتقد، ماشيين في الادله وسرد تاريخي للوقائع. فانا عايز نقدر نستفيد برضه بالوقت انه هنعمل سرد تاريخي عن العلاقه من 1971 ل 1981، وهي العلاقه اللي بين التصادم بين الانبا شنوده نظيف جايد وفقيل انطونيوس السرياني زي ما يسموه والرئيس محمد انور السادات.
طيب انا عندي سؤال مبدئيا، اسباب الخلاف اللي كانت موجوده بين الانبا كورولوس السادس والانبا شنوده الثالث في اخر حياه الانبا كورولوس، وليه ودى الانبا شنوده الى الدير؟
نعم جميل، الكلام ده هعمل عليه بقى دلوقتي يعني حاله لغويف الغضب للكاتب الكبير محمد حسين هيكل لما اتكلم في الموضوع ده وذكر في الموضوع ده جميل. قال ايه؟ البابا كيرلس اصلا هو اللي طلع البابا شنوده، هو اللي جاب اسقف في التبيه، هو اللي جاب وهيب عطا الله اللي هو اسقف الغرغويس، هو اللي جاب نفس الكلام الانبا سموئيل اسقف الخدمات. حصل خلاف بينهم في اواخر حياه الانبا مكابس انبا كيرلس. خليفة الغضب في صفحة 290 محمد حسين هيك بيوصف العلاقة دي، بيقول ان بابا كيرلس كبر في السن، والعلاقة كانت بين بابا كيرلس وجمال عبد الناصر علاقة يعني وثيقة جدا جدا جدا، يعني كانت الكنيسة ساعتها بتقوم بدور وطني كبير. جميل. البابا كيرلس حس ان في لغة خطاب سياسية في المدارس الاحاد او في اللقاءات اللي كان بيعملها يوم الجمعة الانبا شنودة، في احاد وفي ممارسات. فحتى هيكل قال لك ان هو نفاه الى وادي النطول لما اتكلم مع 102 و3، ولكن بسبب ضغط الكنيسه ان هم عايزين يرجعوا البابا شنودة تاني يقود العمليه دي، فرجعوا في اواخر حياته الى ان توفى البابا كيرلس. الخلاف قائم ان خطاب البابا شنودة اللي كان بيبحث عن الزعامه زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت، اللي في مخيلته لازم يحصل على الزعامه السياسيه اللي فقدها لما كان في حزب الكتله الجديد، حزب الكتلة اللي كان عامله مكرم عبيد وطرده مكرم عبيد والكلام ده في الحلقة اللي فاتت، حصل على الزعمة دي لما كان قاعد بيتكلم مع الجماهير. الفصل كان بيسيع 10 بعد كده 20 بعد كده 100 بعد كده 200 أطفال، سيطر على قلب الكنيسة كأسقف التبية، سيطر على مدارس الأحاد كأسقف برضه للتبية، قدر إن هو يوجه الخطاب، خطابه كان السياسي. بابا كيرلس ما كانش عايز يعمل كده، بابا كيرلس كان راجل إصلاحي، راجل بيتبع الإصلاح، راجل مع الكنيسة المصرية، مع الدولة المصرية، مع الحكومة المصرية. فحس كلمه مرة 2 و3، بابا شنودة نفى الكلام ده وتملص منه وقال لك لا انا كان خلافي معاه في موضوع الانتخابات والموضوع اختيار الاسقف ولازم الشعب يختار ولا اخره، فده كان الخلاف اللي بيني. طبعا هو ده الكلام اللي كان بيقول بابا شنودة، ولكن الخلاف الصحيح واللي كان سائد قدام الناس كلها هو التوجيه او اللاين او الخط اللي ماشي عليه السياسي المسبوق بسبقه دينيه عند البابا شنودة، هو البحث عن الزعامه. ده كان اخر حياه خالص بابا كيرلس الى ان توفى بابا كيرلس، دي اسباب الخلاف بينه وبين بابا شنودة.
طيب هل امن الدوله السابق كان له دور في هذا الامر؟ هل له دور في تحرك؟ هل يبقى له دور مثلا انه البابا يبقى موجود على الكرسي ولا لا؟ يعني ايه علاقه امن الدوله بالملف ده؟ لانه الحقيقه واحنا كنا بنتكلم عن ملف كاميليا شحاته اول ما انفجرناه على هذه القناه مع الدكتور حسام البخاري المتحدث باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد، كان بيجينا تليفونات من امن الدوله انتوا سقفوكوا عيلي انتوا هتقلبوا الدنيا، لكن كان كل حتى الكلام من جهات اخرى حتى مع مهندس فاضل سليمان انك مفيش داعي نتحرك ناحيه البابا شنودة. ايه طيب حقيقه هذا الامر؟
الفكره كلها انا هرجع بالتاريخ لورا شويه، ايام ما كان ممدوح سالم الله يرحمه كان وزير للداخليه ساعتها، فعلا كان في اشاعه يعني سائده في العصر ده، وده اللي كتبه كمان عادل حموده في اخر مقاله او مقاله قبل الاخيره في جريده الفجر، قال ان فعلا كان في اشاعه سائده ان الامن الدوله كان في تدخل من امن الدوله في اختيار البابا. ولكن الطفل اللي اسمه ايمن اللي دلوقتي عنده حاجه 41 سنه اللي هو اختار القوى الهيكليه قال لك لا ما كانش في اختيار امن الدوله، والامن الدوله ما ضغطش، انا كان عيني مقفوله، ولكن فعلا كان في اتجاه قوي. اتجاه ده وصفه محمد حسين هيكل في خيف الغضب في الحوار اللي كان موجود بينه وبين محمد عبد السلام الزيات نائب رئيس الوزراء، وكان ممدوح سالم واقف وكان هيكل، وكان الراي اللي بعد وفاه بابا كيرلس. وكان هيكل بيقول في كتاب خيف الغضب صفحه 293 بيتكلم في الموضوع ده وبيقول ان انا رايي الشخصي لما سئلت عن الموضوع ده ان انا نفسي يجي واحد من الكبار مش من الصغار، عشان كوجهة سياسية عند هيكل ان لو كان الراجل الصغير هيسيب مشاكل كتير، وده قد تم سبحان الله، يعني ده قد تم لو البابا كان جه سنه صغير في نوع الاثاره. طبعا هيكل كان عارف موقف جمال عبد الناصر من الثلاثه اللي ترشحوا مات المسكين وبابا شنودة ايام ما مات الانبا يوساب، ورفضهم اللي هو دعم مدارس الاحاد ليهم، رفضهم الى ان جاء الاب مينا براموسي او بابا كيرلس. ممدوح سالم كان ليه علاقه وطيده بين
رئيس الوزراء،
كان ساعتها وزير الداخليه ثم في الاواخر بقى رئيس وزراء، ولكن وقتها كان وزير الداخليه، وهو اللي اقنع السادات ان بابا شنودة ده الشخص المناسب اللي لازم يجي، وفي علامه تعجب يعني اقنعه بان هو الشخص اللي يجي، وكان
قال له ده بتاعنا
يعني قال له ده في علاقه بيني وبينه، وكان فعلا مماثل في حلقه وصال بينه وبين البابا شنودة هو ممدوح سالم. السادات كان بيكلم ممدوح سالم ايام ما كان رئيس وزراء وايام ما كان وزير الداخليه كان بيقول له روح للبابا شنودة. ففعلا يعني صادف في الموضوع ده ان امن الدوله ليها تدخل، ولكن هي اشاعه، ولكن الحقيقيه ان كان في علاقه بين وزير الداخليه ممدوح سالم، علاقه صداقه، وبين الانبا شنودة في الفتره دي تحديدا.
طيب الوزير حسب الله الكفراوي بيقول نقلا عن رئيس السادات والخطاب ده مشهور ليه اما قال شنو ده عايز يلعبني سياسة يقلع اللبس الاسود وانا لعبه سياسة. من ايام الخنكة الى احداث الزاوية الحمراء اللي كانت بدأت بمنتهى العنف والشداد كان ساعتها غضبان جدا وحصل فيها تطورات في الشارع المصري كانت رحلة صدام بين او صدام بين الرجلين. يمكن عايز اعرف منك برضو تقين الخط الملتهب اللي هو خط السادات والبابا اسمع اجابتك بس ما اخد اخبار عاجلة بسرعة. لجنة انتخابات الرئاسة ترفض طلب الاحزاب بمد فترة الترشح ولجنة انتخابات لجنة حل الأزمة المنسحبين تضع 5 توصيات للحل وترفض تدخل العسكري. مصدر كنسي منع الأقباط من زيارة القدس موقف ثابت وليس مرتبطا بالبابا شنودة. القضاء الإداري ينظر قضية جنسية وليدة أبو إسماعيل يوم 10 إبريل. طبعا في تعليقات جاية مناسب بتقول القضاء الإداري يؤجل قضية الشيخ حازم إلى 10 إبريل. يعني كده إيه ما هو باب الترشح يتقبل 8 يعني يا سيدي يكون باب الترشح اتقفل يعني ممكن الشيخ حازم صلاح حتى لو خد حكم لصالحه يقولوا له والله ما نعطلكش يا عم الشيخ. نداء الى جميع المصريين لابد ان احنا ننزل الجمعه الجايه ده يوم الجمعه كل واحد جاي عليه اليوم. طبعا الخبر ده مهم جدا يعني انا النهارده لما يتقال ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل هينظروا من 10 ابريل ده الترشح يقفل 8 ففي منتهى الخطوره اذا كان والدته لا تحمل الجنسيه الامريكيه يبقى من حقه يكون مترشح لانه يقدم اوراق الترشح فعلا بالتوكيلات ودعم نواب البرلمان. فما تجيش تقول لي النهارده ان انا معلش حصل خير والباب اتقفل. يبقى لازم يبقى في وضوح قبل كده ولتكن القضيه 5 ابريل 7 ابريل ما هياش يعني ما هياش حاجه فظيعه قوي ده احنا افرجنا عن فلوباتير وشلناه من قائمه ممنوعين من السفر لايك ذيس واحنا واقفين في المطار. برجع لحضرتك استاذ محمد.
انا بس هعقب تعقيب بسيط على الخبر ده. النهارده كنت بتكلم مع المدير بتاعي بقول له في موضوع الشيخ حازم هيعملوه زي موضوع الفئات والعمال لما انت تكون بتقدم ترشيحك يسيبوك لحد الاخر خالص تصحى الصبح تلاقي نفسك مين فئات العمال او غير الوطن بتاعك يبقى الناس مش عارفه انت رايح فين. ففعلا الخبر ده بيؤكد الكلام ان هم عايز يقول حد بقى بترشح ثم بقى يعلنوا النتيجه. طيب احنا كنا بنتكلم عن موضوع الصدام اللي كان بين اول حادثه خنكه في 6 فبراير او 6 نوفمبر عام 1972 الى موضوع الزاويه الحمراء في 80 واحداث تنبه بكره 81. انا هقسم الحلقه دي يا شيخ خالد هتكلم لحد الزاويه الحمراء ان شاء الله لو في لينا لقاء ان شاء الله ثاني هتكلم الزاويه الحمراء لان احداث الزاويه الحمراء هي بدايه النهايه للاثنين البابا شنوده والانور السادات. طبعا فكره الخنكه بمنتهى البساطه كده كالعاده وكاي كنيسه يعني موجوده قبل الخنكه. انا عايز اقول ان البابا شنوده عمل امبراطوريه يعني كبيره جدا داخل الكنيسه وده كان هدفه الاساسي ان هو يصل للزعامه. رسم 100 اسقف جاب 400 كاهن وقام بعمليات كثيره جدا في الكنيسه المصريه. كل هدفه كان ان هو يطور من الكنيسه المصريه ويجعلها زي الفاتيكان بالظبط. ولكن بدل ما يكون الفاتيكان عندك وزراء في دول لا انت دلوقتي عندك اساقفه وعندك قساوسه في دول ثانيه. يبقى اذا الموضوع كله ان البابا شنودة عمل امبراطوريه دي امبراطوريه الكبيره دي اللي رسم فيها 100 اسقف رسم فيها 400 كاهن عمل كنائس في جميع انحاء العالم يعتبر في امريكا اكثر من 50 كنيسه في المانيا في هولندا نزل افريقيا راح كينيا موزمبيق جوهانسبرغ والاخر وراح زار الاتحاد السوفيتي في 1971 وامريكا في 77 كاول بابا واول بابا يبقى عضو في مجلس الكنائس العالمي واول بابا يحصل على شهاده الدكتوراه من الفخريه. حصل على النجاح اللي هو كان بيحلم بيه في الجامعه ان هو يحصل على الزعامه دون الاهتمام بالداخل دون الاهتمام بالوطن. كان البابا كولوس ما بيبحث عن ده. بابا شنودة كان بيبحث عن ده انجازاته اول واول 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 اول ما رسم اسقف للشباب انبا موسى اول ما دخل المرأة في الكنيسه كان عايز يعمل ولاد كتير ليه عشان يقدر يستند عليهم في اي قرار ياخده بعد كده سواء مع رئيس السادات او حسني مبارك. هو ده الفكر اللي كان عند بابا شنودة ان هو يعمل جنود ليه داخل الكنيسه اول ما يقول في مشكله تلاقي كنيسه في استراليا تتحرك كنيسه في كندا تتحرك كنيسه في امريكا تتحرك يقابلوا السادات بمنشورات كنيسه في جوهانسبرغ تتحرك في كندا في 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 اماكن كتير جدا. هو ده اللي كان بيحلم بيه هو ده اللي كان بيحلم بيه لما بابا يتضايق ويسيب الدير ويسيب الكنيسه ويحل الدير يصوم 3 ايام انقطاعي او مثلا بابا غضبان عالم كله تلاقي هنا وليعه وهنا شعله وهنا 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 حركات كبيره جدا من اقباط المهجه. فاذا هو ده الهدف وهو ده اللي يوصل له حادث الخنكه. بابا شنودة مسك 14 نوفمبر 1971 حادثة الخنكة كانت 6 نوفمبر عام 1972 يعني حوالي 14 تحديدا. فكرة بما فيها جمعية اسمها جمعية أصدقاء كتاب المقدس في أسرة واحد اسمه شاكر غبوف. الراجل ده جابوا حتة أرض، حتة أرض دي كان بتاعت واحد اسمه أحمد عزمي محامي، بحها إلى وصلت للأنبا ماكسيموس اللي هو كان متفني قلبية. خدوا البتاع
لو موجود حاليا
لا لا ده مش موجود، ده مش موجود.
في ماكسيموس بيكتب في المصريون تقريبا،
في ماكسيموس بس اعتقد ده يعني توفاه الله او لسه موجود، ما اعتقدش ان ماكسيموس ده هو المقصود. الماكسيموس ده اسم اسماء كتير موجوده وقد يكون موجود برضه، ولكن ماكسيموس المتوني الايوبيه. الارض اتحوطت وزي ما قال هيك في كتابه، كالعاده ارض بتتحول بتكاكين تتحول لملعب، ملعب يتحول لاقامه شعائر دينيه، المذبح تصحى من النوم تلاقي مذبح كنيسه، بقت كنيسه فجاه كده، بقت كنيسه من باب الطاق. أرض اتخذت تتعمل عليها حواليها دكاكين، ده قالوا هيك حتى قيل خطط، وبعد الدكاكين ملعب، بعد الملعب.
طب ليه ما كانش متحامل بحكم ان هو كان مع السادات في الفترة دي، هو اللي بيكتب له خطاباته او حاجة يعني؟ ولا
الوصف فعلا تاريخي، لان هو بيوصف وصف تاريخيا مش وصف، مش وصف
بيحلل وجهة
وصف تاريخي، ده اللي بيحصل. بيقول لك كالعادة اللي بيحصل ده، ده العادة وفعلا ده اللي بيحصل. بتلاقي فجأة أرض، الأرض دي تصحى من النوم تلاقيها
نفس العمرانية والمرينات وغيره
جدا كتير جدا على مدار التاريخ. المهم الأرض دي حصل فيها ان في بعض الشباب حذفوا قنابل او حصل حريق في الايه السقف. وصل معلومات خاطئه، وده حتى التحليل اللي حلوه المدافعين لبابا شنودة، وصل معلومات خاطئه لبابا شنودة ان حصل وتولعت الكنيسه وتولعت وحصل وحصل وحصل. ما كانتش كنيسه اصلا، ما كانتش كنيسه، كانت جمعيه، وكانش واخدين اذن، يعني اذن ان هي تبقى مبنى، يعني ما فيش تصريح ان هي تبقى مبنى، مش تبقى كنيسه، تبقى مبنى اصلا لسه ما خدوهاش.
يعني دي كانت حته ارض من المسلم بعد المسيحي،
وصلت لحد ماكسيموس. جميل. ماكسيموس عمل فيها اللي هو الدكاكين، ثم الملعب، ثم اتحط مذبح، بقى الكنيسه بيصلوا فيه، فتحولت من باب للطاقة. حصل طبعا اثاره للمسلمين في الخنكه، حصل ان هو في احتكاكات وصل. في 12 نوفمبر ده التقرير، ده تقرير جمال العطيفي نائب اللي هو نائب وكيل المجلس وكان وزير الاعلام، في التقرير بيقول كده في 12 نوفمبر، ودي كانت حاجه يعني مثيره جدا للسادات، ودي اللي اثرت وكانت اول شعله او اول تصادم بين السادات وشنودة. 12 نوفمبر بابا شنودة بعت 400 فرد، كان فوق اكتر من 100 من القناميسه والاساوسه، ركبوا عربيات خاصه وعربيات سياحي واتوبيسات، راحوا للكنيسه وهنصلي في الكنيسه. في يعني تحدي فظيع للحكومه، تحدي فظيع لمشاعر المسلمين، تحدي فظيع للدوله ككل، ان الدنيا مولعه وانت بتبعت 400 واحد او 100 واحد وباتوا هناك وفي شهداء، عايزين شهداء من هناك. راحوا الروميه، الشرطه وقفتهم عند القلق، نزلوا الروميه، مشوا ماشيين من القلق لحد الخنكه بيرتلوا، وكانوا بيقولوا الانشيد او الترتيلات الكنسيه بتاعتهم. راحوا صلوا هناك، ما حصلش مشاكل، رجعوا تاني. وصل الولاد لما بيوصلوا بالليل للبلد المسلمين، فهموا وعرفوا الموضوع، فحسوا ان الموضوع بقى ايه، بعناد. طب انت بتعند وانا بعند، طب هتشوف. فراحوا متوجهين لمسجد اسمه سلطان الاشرف، بعد ما واخدوا امام الجامع وطلعوا، وهما ماشيين طلع واحد مسيحي بمعاه مسدس. جمال العطيفي كاتب في التقرير المسدس مؤخص، هو الفكره مش مؤخص، مش مؤخص الفكره، هو كان معاه مسدس واستخدم المسدس وضرب نار، بس ما حصلش سقوط. فالمسلمين تحركوا طبعا بالطبع، وعملوا ايه، حرقوا البيت وبعض المنازل الايه اللي حواليه من الاقباط او من المسيحيين. كل ده بسبب ايه؟ بسبب حركه البابا شنودة، ان كان ساعتها عنده مواجهه سياسيه، ان هو بعت 400 واحد عشان يحصل اثاره في الخنكه، والبلد اصلا مش مستحمله، بلد كلها مسلمين ومسلمين عايشين مع بعض. بعد التقرير ده بعتوا للتعبئه والاحصاء، قالوا لهم عايزين نعرف الوضع ايه عندكم. قالوا احنا والله احنا عندنا 500 كنيسه، منهم 286 كنيسه ارثوذكسيه. وزير الداخليه بيقول التعبئه والاحصاء بيقولوا عندنا 1442 كنيسه. وزير الداخليه بيقول لا انا والله متسجل عندي ال 500 كنيسه، منهم 286 كنيسه. يعني فرق النص، الفرق ده فوق النص طبعا. الفرق اللي بين 1424 او 1442 ده كنائس مبنيه بدون ترخيص لو يتباع. وصل الموضوع للسادات، السادات اتصل بمحمد حسين هيك في الاهرام وقال له انا هفجر الموضوع، وانا هعمل واسوي. شنودة بيلوي دراعي وعايز يثبت نفسه اللي هو زعيم، عايز يعمل زعيم ديني. هيك اتكلم مع الامر السادات وهداه وهو الاخ، وقال له حيل الموضوع لمجلس الشعب. حصل التقرير جمال العطيفي اللي هو خنكه. ملخص الموضوع، جمال العطيفي طبعا كتب التقرير، والامام محمد غزالي في كتابه، الشيخ محمد غزالي في كتابه قذائف الحق، نشر التقرير اللي هو قالوا عليه بعد كده ان هو التقرير مش صحيح، اللي هو في 15 مارس 1972 اللي هو اجتماع البابا شنودة داخل الكنيسه. وانا يعني عايز اقرا منه يعني بمنتهى البساطه حاجات بسيطه جدا، اللي هو تحديد النسل بالنسبه للمسلمين، ما ينفعش تحدد النسل كمسيحي. التقرير ده كان موجود، والعطيفي طبعا همشه ولكن ذكر في كتاب قضاء في الحق وفي الاخر كتب
الامام
الغزالي قال لك ان الجمال العطيفي ذو ميول شيوعيه وما يهمنيش رايه. التقليد موجود وبابا شنوده عمل اجتماع الموضوع ان هو ان احنا المفروض نفصل الى مراكز عليا, ان المفروض ان المسلمين نخليهم يحددوا الناس واحنا لا ما نحددش الناس, نساعد الفقراء والاخر. ده التقليد. بعديها في 17 و18 يوليو 1972 عملوا مؤتمر جميل. المؤتمر ده من الاخر طلعوا بقرار حمايه حقوقهم كمسيحيين وعقيدتهم, وهم بدون شك عندهم مسؤوليه او عندهم استعداد ان يكون شهداء. حصل التصادم ده بسبب ايه؟ بسبب ان بابا شنوده تاني مره بيحاول يوصل ليكون زعيم ديني, عايز يوصل باي شكل يكون زعيم ديني. فحس بمقابله الناس ليه, حس ان هو لما واحد حد شفتي حس ان هو سافر امريكا حتى قبل امريكا والكلام ده كله, وصل للموضوع ده. التقارير دي كلها والمؤتمرات دي كلها, في مؤتمر منهم بتاريخ 5 و6 يوليو 1976 ده عملته اللجنه التحضيريه اللي كانت كنائس القبطيه. عملوا 8 طلعوا بثمان تقارير او 8 بنود, منهم بنود سياسيه, ودي كانت كارثه بالنسبه للشعب المصري ان هو اول مره يلاقي الكنيسه بتتكلم في بنود سياسي. منهم حريه النشر, منهم المساواه في والتكافؤ الفرص, منهم تمثيل المسيحيين في الهيئات النيابيه, وده طبعا اللي ما زالنا لحد دلوقتي في نفس المشكله. منين بتطلب بدوله علمانيه ومنين بتطلب دوله مدنيه وتيجي عند الحته دي تقول لك لا لازم في كوتا؟ طبعا ده ما ينفعش. خلص الحوار وخلص وقتها ان بدات بقى زي ما قلنا الناس اللي بعتهم بابا شنوده بره مصر اشتغلوا بقى واباط المهجر, وعايزين نعمل حلقه على اباط المهجر خالد ونشوف اباط المهجر بداوا ازاي وراحوا ازاي. في مجله طلعت بالفرنسيه اسمها العالم القبطي بدات بقى تتكلم وتقول المسلمين بيقتلوا في المسيحيين وبيخطب بنات وبيغتصبوهم والكلام بقى اللي لحد دلوقتي موجود. الكلام ده موجود من ايام زمان. حصل تصادم الخنكه, وللاسف الشديد انا بقول للاسف الشديد انا وسيد قرر ان هو يروح الشيخ جامع الازهر وقعد مع شيخ الازهر, ثم طلع بعد كده على كاتدرائيه في العباسيه وقعد مع بابا شنوده. بابا شنوده كان ذكي.
ليه للاسف؟
هقول لحضرتك دلوقتي. بابا شنوده كان ذكي جدا. الشداد كان رايح محمد اللي هو مستعد له ومستني اي كلمه تحصل. فبابا شنوده ذكي جدا. فعارف ان رئيس السادات للاسف الشديد كان من النوع اللي هو لو انت قلت له ايها الرئيس المؤمن نحن نعيش في كنفك والاخ حدثت قوي, وده اللي حصل. ورجع السادات بيحكي الهيكل في كتاب خيف الغضب بيقول له انا فوجئت بمؤامره شنوده. حتى واحنا قاعدين بصيت في الساعه قلت لهم الظهر دلوقتي عايزين نقوم نصلي الظهر. صلوا الظهر في قلب وجابوا الصوره الشهيره اللي جت في التلفزيون جت في الجرايد ان بابا شنوده واقف والرئيس المؤمن بيصلي والاخ. قال له هقول لك حاجه يا شنوده, انا كنت جاي انت بتاخده 25 كنيسه من ايام عبد الناصر لما اداها للبابا كولوس, انا هديك 50 كنيسه. كان رايح بايه ورجع بايه؟ بقى اصدر قرار رئاسي ان في 50 كنيسه كل سنه تتبنى بكلمه واحده بس.
كل سنه
قرار رئاسي كان ساعتها استاذ اصدره 50 كنيسه بدل 25. قال له هديك 50 كنيسه من عندي. فطبعا يعني بكلمه واحده بس, ايها الرئيس المؤمن انت اب لينا كلنا وانت حبيبنا وانت والاخ, يعني عرف مدخل السادات منين. وللاسف الشديد يعني ده مضايقني لان رئيس دوله هو مش بيتحكم في عزبه, دي بلد. ما ينفعش اهواء شخصيه وما ينفعش انا مدحتك فانت تديني من عطاياك, انت موظف عند الدوله, ما ينفعش تشتغل براحتك. وهيك اتكلم في الكلام ده وقال لك ان السادات بعد كده حتى في 81 قال له ده انا عملت له واديته 50 كنيسه من عندي, ندم على اللي عمله يعني في الاخر حطه في المحبس بتاع فاضي النطرون. ده بملخص موضوع حادث الخنكه.
طيب انا هقرا بس تعليقين سريعا. ابو بسمله محمد علي بيقول ما يشوفوا الليبراليين اللي طالعين في جميع القنوات, ما فيش قدامهم الا السلفيين بس, ولا ايه؟ ما يشوفوا البلطجيه وينظروا لمصلحه البلد شويه, حرام عليك واحنا ما بنشتغلش بسبب كل يوم قصه شكل. طبعا ده يعني تعليق جاي من واحد زي اي واحد عايز ياكل ويشرب ويعيش حياته بهدوء بسبب الضغط الاقتصادي الفظيع اللي كلنا واقعين فيه كتيارات اسلاميه وليبراليه, احنا مش عارفين نوصل لخط مشترك نحرك منه مصر. صدمات وصراعات ودينا شايفين المهازل اللي بتحصل. محمد سامي عازب بيقول يا شيخ خالد انا متابع جيد موقع تسجيل المصريين بالخارج, تم مد فتره التسجيل اسبوع والاعداد بيزيد بصوره رهيبه كل دقيقه. من الاخر في روائح تسجيلات وهميه على الصفحه, وطبعا حضرتك فاهم انا قصدي ايه. في واحد بعت لي او واحده هنا وفرح, ربنا يجعل ايامك هنا وفرح, بتقول لي بالله عليك حرام كده بقالكم يوم بتجيبوا في اخواني يحرقوا دمنا واحنا مش ناقصين, خلينا ساكتين. وكمان النهارده الراجل قاعد يمدح في الشاطر, احنا مش معترضين عليه يا سيدي بس حرام دلوقتي حرام. طبعا اللي عايز اقوله لحضرتك يا هنا ان الاستاذ محمد ابراهيم مبروك مش اخواني خالص, ده بالعكس, ده انت لما تقري كتبه يعني حرب ضروس على الإخوان وعلى منهج الإخوان في كل حاجة. لكن هو وجهة نظره وإحنا زي ما اتفقنا بنجيب ده وبنجيب ده وبنتكلم وبنعرض بنقول نتفق أو نختلف بقى الإخوان اختاروا الوقت الصح أو اختاروا الوقت الغلط. إنما مطروح بالنسبة لنا إنه المبادرة حلوة يلا نزوق التيارات الإسلامية شوية تحسبا لأي إحنا دين شايفينه الشيخ حازم بيتكلمه حينظروا القضية 10 إبريل، فعلى الأقل يبقى عندنا ستاف جاهز نعتبر ده حتى على الأقل ستاف جاهز. وإحنا زي ما قلنا اللي بيحب الشيخ حازم بيأيده يسير على بركة الله في تأييده ويدافع عنه بما يرضى الله ويدعو إلى تأييد ويحرض الناس على منهجه أو برنامجه اللي عمله، ونسيب كل حد يشتغل عشان كتر ما الإسلاميين بيضربوا ببعض طول النهار والليل وعمالين يسقط في بعض زي ما أفغانستان حيجينا مسخ زي حامد كرزاي. صدقوني أنا بقول لكم دلوقتي هو إذا قعدنا نضرب الإسلاميين في بعض سواء الدكتور أبو الفتوح أو الشيخ حازم أو الدكتور سليم العوة أو المهندس خير الشاطر أخيرا قعدنا نضرب في بعض ونشد ببعض ونأخر بعض ونبهدل بعض ممكن يجي لنا حامد كرزاي. وانتوا فاهمين قصدي مين حامد كرزاي اللي ممكن يجي يعني، وامريكا تعرف تحركوا معنا. نرجع يبقى احنا اتكلمنا كده احداث الخندق كان سببها.
انا بس عندي حل بسيط جدا لموضوع الكنيسه بمنتهى البساطه والموضوعيه ومستعد اناقش في اي حد من اباء الكنيسه. كلمه كنيسه في الكتاب المقدس جايه في كذا كذا معنى، ولكن المفاجاه ان يسوع نفسه او السيد المسيح في الكتاب المقدس لم يصلي صلاه الموجوده دلوقتي ولم يصلي بالجماعه. جميل. فانا عايز اوصل ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحط حل للموضوع ده. النص اللي هما بيستندوا ليه اللي هو في انجيل متى الاصحاح 16-18 بيقول انا اقول لك ايضا ده كلام يسوع بيقول لبطرس انت بطرس على هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لا تقوى ايه لن تقوى عليها. تفسير متى تفسير تادوس يعقوب مالطي اللي هو ابو التفسير في الكنيسه الارثوذكسيه دلوقتي بيقول ان كلمه بطرس مشتقه من كلمه بطرة والسيد المسيح أقام كنيسته اللي هي ملكوته. الكنيسة جاي هنا في هذا النص بمعنى الملكوت وليس بمعنى المبنى اللي اسمه الكنيسة. النص في الترجمة الكاثوليكية مختلف تماما بيقول النص في الكتاب المقدس أنا أقول لك أنت صخرة وعلى الصخرة أبني كنيستي. النص مختلف في الترجمة الفاندايك اللي هي معتبرة عند الكنيسة الأرثوذكسية اللي بيؤمن بيها مسيحيين الأرثوذكس والترجمة الكاثوليكية اللي عند الفاتيكان مختلفة تماما. طيب نيجي نرجع بقى لنص الصلاة أصلا الربانية اللي موجود في إنجيل متى الصلاة اللي يسوع سئل في لوقا علمنا نصلي كما يوحنا علم تلاميذه. قال له طيب ماشي تعالى علمك تصلي ازاي. قال له ايه بقى ده زكرة الصلاة في متى في اصحاح 6 من اول واحد لحد من 5-13 ولوقا 11 لاصحاح 11 العدد من 1-4. بص بقى يا خالد التفسير البسيط للصلاة في المسيحية الموجودة في الكتاب المقدس اللي هو الدستور بتاعه بمنتهى البساطة. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فانهم يحبون ان يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. اما انت فمتى صليت رساله من يسوع المسيح لكل المسيحيين. اما انت فمتى صليت ادخل لمخدعك مكان اوضتك واقفل بابك على نفسك وصلي هكذا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك تكن مشيئتك ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لياتي ملكوتك كما لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفانا اعطنا اليوم ولا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة ونجينا من الشرير ان لك الملك والايه ملك والمجد الملك والقوه والمجد للابد امين.
من تحفظ
دي الصلاه الربانيه. جميل. موجوده ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. طيب جميل. سريعا جدا المسيحيين عملوا جميع حاجة جميلة جدا عملوا كتاب اسمه الإجزية. على فكرة النص الأخير ده مش موجود في كتابه المقدس في الترجمة الكاثوليكية. جميل. الترجمة الكاثوليكية المسيحيين عملوا نص جميل جدا في كتاب الإجزية وأضافوا نص بالمسيح يسوع ربنا ده مش موجود في الكتاب المقدس. جميل. إذا كلمة الكنيسة وكلمة الكلام الكبير ده كله مش موجود يسوع ما عملوش عملته الكنيسة بعد يسوع بعد تلاميذ يسوع عملوه. جميل. عايز أخش سريعا بقى على موضوع إسرائيل.
موضوع اسرائيل ده مهم عندي جدا لانه دائما وابدا بيقولوا ان الانبا شنودة له موقف وطني رائع انه رفض الذهاب للقدس الا في ايد المسلمين.
جميل.
فارجو برضو ان احنا نلقي الضوء عليه يعني في موجز جدا وهنستكمله ممكن بايضاح شديد المره اللي جايه.
انا بيه عشان خاطر ان الموضوع ده داين انا شخصيا.
اتفضل
استاذ خالد. انا قعدت ببحث في النت كده تخيل الصحفيين بينقلوا من بعض يعني ما فيش صحفي يعني طبعا اللهم يعني
الا قليل
الا قليل صحفي بينقل من بعض البابا شنودة رفض وعارض سفر السادات الى اسرائيل مش كامب ديفيد الى اسرائيل واخيرا مقاله للاستاذ سعيد الشحات اللي هو مدير تحرير اليوم السابع وبعنوان البابا وطأ الشنودة وطنيا، وقال لك ان هو عارض بقوة في 71 في 72 سفر في 77 سفر السادات للإسرائيل. جميل. ده كتاب اسمه موسوعة الأنبر الرويس الدراسات. جميل. الدراسات التاريخية الجزء الثاني، الوحدة الوطنية ودور الكنيسة في تدعيمها. جميل. ده الكتاب بتاع الأنبر الرويس، أسقف البحث العلمي. لو فتحنا يا شيخ خالد بمنتهى البساطه، الكتاب ده موجود في المكتبة المسيحيه مش من عندي ولا من
موسوعه الانبا
غوغوبيوس. غوغوبيوس اللي هو هيبه عطا الله، اللي هو الانبا غوغوبيوس بالجيم او بالغين، اللي هو نعم. في البحث العلمي ده، وكان ليه مشاكل مع
بعض الدراسات التاريخيه اللي هو الجزء الثاني، الوحده الوطنيه ودور الكنيسه بتدعمها.
جميل. نفتح كده بسرعه سريعا صفحه رقم 243
مكتوب يا جماعه فيه الخير اللي زعلانين مننا من المشتركين معانا في المصريه في الجنسيه المصريه من المسيحيين اهو، كتاب مش جايبه من عندي، مش انا اللي مؤلفه بالليل. جميل. ده كتاب ارجعوا له تبعكم عشان بس نفهم ان احنا بنتكلم في مصلحه مصر مش في مساله الكنيسه والجامع دلوقتي.
جميل. شنوده بعت رساله، الانبا شنوده بعت رساله برقيه تاييد الى السيد الرئيس انور السادات من قضاه البابا شنوده عن مبادره السلام مع اسرائيل بتاريخ 18 نوفمبر لسنه 1977، نشرت جريده الاهرام في العدد الصادر يوم السبت 19 نوفمبر. الكلام ده برقية طويلة جدا، اهو جزء بس من البرقية.
دي برقية بعتها الانبا شنودة لرئيس
شنودة الى قضاء مبادرة السلام مع اسرائيل.
جميل.
وذهبوا لاسرائيل. جميل. بيقول له ايه؟
انا احنا بنبعتها برضو الاستاذ سعيد شحات مدير تحرير والسادات، ان في بعض الصحفيين اساتذة في الترويج.
سافر يا سيادة الرئيس محمولا على صلوات شعبك ودعواته، سافر وأنت محاط بثقة الجميع وتقديرهم وتأييدهم، ومعك بركة الأراضي المقدسة وكل الأنبياء الذين عاشوا فيها. في فترة غيابك عن مصر سوف لا تنقطع صلوات الكنيسة من أجلك، الرب معك، يكتب لك في كل خطوة سلامة، ويعطيك فهما وحكمة وتأثيما في نفوس سامعيك، ويرجعك إلى مصر منتصرا واضي القلب عن كل ما قمت به من عمل مقدس جليل البابا شنودة الثالث. بقية تأييد من بابا شنودة.
يعني ما زعلش بسبب سفر السادات للقدس، ما قالش انا استحاله اروح
القدس. قضيه بقى بمنتهى البساطه، قضيه القدس قائمه ان المجمع المقدس اصدر ان في دير هناك اسمه دير السلطان. دير السلطان ده موجود، كان في لحد 70 موجود تبع الاقباط. دخل الشرطه الاسرائيليه طلعت الراجل اللي جوه ومكنت الوهبان الاحباش من الدير. المجمع المقدس اصدر قرار بمنتهى البساطه، القرار ده رقم في جلسه 26/83، يا جماعه احنا مش هنسافر، الا لما الدير يرجع لنا. بمنتهى البساطة
قالوش عرق ان القدس ترجع لنا،
ده الدير يرجع لنا مش هنسافر. دير المفاجأة بقى يا شيخ خالد، وفي حج او في حج في المسيحية اصلا؟ مفيش حج في المسيحية. منع هو الصحفيين بيكتبوا ايه؟ وقد منع الحج في الاراضي المقدسة. هو في حج في المسيحية اصلا؟ مفيش حج في المسيحية. ده كتاب اسمه قضاة البابا شنودة الثالث والسهام الطائشة الموجهة لسيرته. جميل.
قضاة البابا شنودة الثالث الموجهة لسيرته بنبيل لقى باباوي.
جميل.
ده ما بيحبوش ده بتهيألي.
الراجل ايه؟
ما بيحبوش.
هو حتى. يعني الراجل كاتب كتاب كويس فيه، وكان يعني الراجل بيتكلم في موضوع السفر للقدس. قال ايه؟ بمنتهى البساطة. إن زيارة الأماكن المقدسة في المسيحية ليست ركن من أركان الدين المسيحي مثل الحج. جميل. الذي هو ركن من أركان الدين الإسلامي. يعني أصلا الموضوع ككل مش شعيرة مسيحية عشان يمنحها. الهيكل قال المتاب ومنتهى البساطة في كتابه خفيف الغضب، قال ايه؟ ده السبب الحقيقي يا شيخ خالد، او السبب الاول اللي انا هقوله دلوقتي لمنع بابا شنودة المسيحيين ومسافر. مع العلم ان في مسيحيين بيتسافر، وهقول لك مين في الاخر مفاجأة مين. في مسيحيين بيتسافر لحد دلوقتي القدس، وفي مسيحيين بيخشوا. ممدوح صبري، موسى صبري سافر القدس وقال لك ما يهمنيش قرار البابا، الراجل ده رأي سياسي، ده رأي ديني، ده رأي سياسي ملوش دعوة بيه. وطلعت يونان سافر، وكثير سافروا مع السادات. هيكل قال ايه بمنتهى البساطة؟ يقول هيكل في كتابه خيف الغضب على سام شنودة. شنودة بيقول ان المشاكل اللي تفصل مصر الان عن بقية العالم، عارف حضرتك لما حصل كامب ديفيد حصل ان مصر بقت في عزلة،
الدول العربية دخلت
في عزلة وجمع الدول سابتنا واحد تونس، وكان حصل حوار كبير جدا. قال ان المشاكل اللي تفصل مصر الان عن بقية العالم العربي سوف تحل ذات يوم، وانا لا اريد ان اكون اقباط مصر هم خونة الامة العربية حينما تعود المياه لمجاريها بين الشعوب هذه الامة. بالتالي فانا لا ارى الوقت المناسب الان لاستئناف سفر الحجاج الاقباط الى القدس فقط لا غير، لانه لقى ان السادات لوحده والعالم العربي كله في كفه. ففكر هبقى مع السادات ولا مع العالم العربي؟ قال لك لا، عشان ما يتقالش علينا بعد كده خونه. مش القضيه مش قضيه قدس ولا مساله فلسطينيه ولا الكلام الكبير ده كله، القضيه ان في دين متخب منه اسمه دين السلطان، اللي اهداف صلاح الدين الايوبي ليهم اتخب منه. فكره بقى مين اللي سافر القدس بقى؟ الانبا بشوي سافر اكتر من مره. جميل. وهو للاسف الانبا بشوي يعني
الانبا بشوي
سكرتير مجمع مقدس
كرتين المجمع المقدس سافر
يعني خلينا نقول بقى بالمصطلح انت في اسرائيل كذا مره. فانا الامر
شو الكلام ده مثبت عندي
مثبت طبعا. وهقول لك مايكل عادل فوزا اليوسف واحد والتسجيل موجود كمان. الفكره في ايه؟ ان الانبا بشوي انسان يعني يفقد كثير من الثقافه اللي هي السياسيه. الراجل ما بيقعد في اي جلسه بيقول اي حاجه كده وتسجل له للاسف كلامه وقال مصائب قبل كده. مايكل عادل في جوز اليوسف في 11/8/2010 فجأة مفاجاه الانبا بشويس كتير مجمع مقدس كان قاعد في كنيسه اسمها كنيسه العذراء مع باطن محله القبه جميل. وقال لهم انا روحت القدس مرتين بس كانت خدت اذن من بابا شنوده قبل ما يروح عشان كانت مأموريه ليا. بيضحك على الانجليزي مأموريه ليا عشان احضر الايه اللقاء المسكوني مع اللقاء الحوار اللاهوتي. كمال زاخر طبعا رفض الكلام ده كله وقال له الكلام ده خطا ان انت تصدم منك البابا شنوده منع ما تسافرش وده تحايل على الشعب. والانبا يؤنس انبا موقس اسقف الاعلام اللي هو بتاع شوبر الخيمه اكد ان بابا شنوده بشوي او الانبا بشوي سافر كتير جدا القدس وكتير جدا سافر القدس وقد يكون ذهب بعض يعني قد يكون ذهب بعض المنشآت هناك او قعد مع ناس هناك فده كمان وارد. ولكن في النهايه موضوع اثبتنا النهارده موضوع ان بابا شنوده كان موافق على فكره مبادره السلام هو فقط لا غير. قال لك انا خايف بس العرب يقولوا عليا احنا خونه بس القضيه مش قضيه فلسطينيه ولا اي حاجه. دي بقيه تأييد من بابا شنوده لانور السادات عشان مبادره السلام مع اسرائيل.
نستكمل رحلتنا مع حضرتك الاسبوع اللي جاي باذن الله استاذ محمد. بعض الشكاوى سريعا. هند الشاطر بتقول يا شيخ خالد انا اسفه جدا اني هتكلم عن موضوع تاني خالص بس بصراحه لقد طفح الكيل فقد تعبنا وتعب الكثيرون ايضا عن البحث عن أمبولات بروماتين سلفات وهي تستخدم في عمليات القلب المفتوح وللأسف غير متوفرة في أي مكان حتى المستشفيات والآن جميع العمليات متوقفة بسببها. بس والله حرام كتير بيموت كل يوم بسبب وجود هذه الأمبولات. أرجو البحث في هذه القضية الهامة التي تتعلق بحياة الناس والجميع لا يهتم ولا يلقي لها بالا. والسلام عليكم شيخ الفاضل. وعليكم السلام أختي الفاضلة. هنحاول نتصل الأستاذ عصامي يكلم لنا الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة عشان نشوف النقص الموجود في أمبولات بروتامين سلفات. رجب دسوقي بيقول يا شيخ خالد في موضوع مهم يخص امن مصر. هناك جمعيه بتشغل الناس ومش معروفه الجهه اللي تنتسب اليها ويقال انها تبع امريكا او منظمات المجتمع المدني. بلاش يقال بقى علشان يقولوا احنا بنشغل الناس. وانا امام مسجد وده رقم تليفوني هنتصل بيك حضرتك يا استاذ رجب. بس بلاش يقال يا ريت تجيب لي وثائق وناس اشتغلت وكلام واضح. يعني محمد علي منتصر بيقول بالله عليك يا شيخ خالد تبلغ على الهوى للحكومه وسياده النائب العام بسرعه وقف نزيف الذهب عن مناجم مصر وخاصه السكري. حرام والله الناس بتاكل زباله دلوقتي وعندنا ذهب بيتسرق بالملايين. الكلام ده قلناه لنواب مجلس الشعب والاستاذ حمدي الفخراني وجاري اتخاذ الاجراءات عندهم لمتابعه الملف. وائل محمد ماريف يا شيخ خالد السلام عليكم ورحمه الله. ارجو من فضيلتكم اثاره موضوع مستقبل الاف الذين تخرجوا من كليه الحقوق الجامعه المفتوحه والتي تعطي شهادات المجلس الاعلى للجامعات وبعد 4 سنوات من الكد والتعب لا تعترف بهم نقابه المحامين دون اسباب واضحه بالرغم من اعتراف الدوله بهذه الشهاده. حتى الان لم يتم عمل شيء وننتقل من سيء الى اسوا. طبعا اذا كان في ورق يثبت ان هم ادوا لكم اعتراف من الدوله انكم ممكن تسجلوا اسماءكم في النقابه ارفعوا قضيه على طول في القضاء الاداري على نقابه المحامين. وبتصور برضو ممكن لو حد عندك يعني عنده رقم تليفون يتواصل معنا ونتابع الملف ما عندناش ادنى مشكله. عمر فتحي بيقول السلام عليكم يا شيخنا نحن اطباء مصريين نعمل بمستوصف ابن سينا في مدينه حائل بالسعوديه ونعاني من عدم صرف مستحقاتنا الماليه لاكثر من 6 اشهر وبعضنا تتعدى مستحقاتهم الماليه 1000 ريال 100,000 ريال. لذا نرجو من فضيلتكم التضامن مع بعض اخواننا من نواب حزب النور الذين طلبوا مقابله السفير السعودي. اوعد حضرتك هكلم حد من حزب النور يشوف ازاي يوصل مع السفير السعودي لصرف مستحقاتكم. وده مستوصف اسمه ابن سينا في مدينه حائل بالسعوديه. بيقول وصلنا بالاستاذ شايبه المحامي. الاستاذ شايبه مش محامي على فكره خالص. استاذ شايبه ماسك يعني جمعيه شيخ ابن عثيمين الله يرحمه فهنحاول نتواصل معاه. فنرجو من فضيلتكم دعمنا. حاضر محمد سامي شفيق بيقول بالله عليك يا شيخ خالد في مصيبه هتحصل في قطاع الكهرباء لو سمحت ارجو التواصل. تليفونك معانا يا محمد وهنكلم حضرتك بكره ان شاء الله نشوف ايه المشكله. ايمان حواس يا شيخ خالد نحتاج لك في مشكله لشاب مصري يبلغ من العمر 27 عاما يعمل بالمملكة العربية السعودية حدث له حادث مروع ودخل على إثره المستشفى السعودي الألماني حالته سيئة لغاية. التكلفة أول وتاني يوم 40,000 ريال نجمعهم حاليا وليست المشكلة ولكن المشكلة فيما بعد. والسفارة كما تعلم نرجو الرد برقم تليفون للتواصل. الأمر خطير جدا. اتصل بتليفون القناة عندنا هنا وبعتلنا إيه المطلوب عشان نعرف. يعني أنا مش عارف هل المطلوبة يعني نحن نتحرك السفارة تشوف علاجه ولا في حاجة حصلت، ما عنديش توضيح في مشكلة. محمد عبد العظيم، يا شيخ خالد أبوس إيدك من غير ما أبوس إيدي والله، أنا لأبوس دماغك. حد يلحقنا من محافظ الشرقية اللي قاعد في مكتبه والزبالة مالية الشوارع، وصل لإهمال لدرجة المجاري دلوقتي أنا بكلمك ضربة في المحل. تالي الكلام ده كان من فترة، الشكوى دي جيالي. يا شيخ خالد إحنا في موسم بنستناه من السنة للسنة، اتقوا الله فينا. طب يا أستاذ محمد يا ريت تتصل بالقناة عرفنا تليفونك، أو تبعت لنا صورة، أو تبعت لنا أي حاجة خاصة بالموضوع وإحنا نكلم محافظ الشرقية. حمادة الصوفي، السلام عليكم شيخ خالد، كارثة في الإسماعيلية من 12 يوم في مستشفى جامعة قناة السويس، وصلت حالة إلى مستشفى بورسعيد وكانت تحتضر، بمجرد دخوله العناية المركزة توفي، فقاموا أهله بضرب كل من هو دكتور أو ممرض أمامهم، وقامت مشاجرة كبيرة، ومنذ وقت الحادث المستشفى في اعتصام والطوارئ في مستشفى العام فقط، مع ملاحظة إن الإسماعيلية تستقبل حالات من السويس وبورسعيد والعريش، والضغط على المستشفى كبير ومش ملاحقين، والإضراب الشيخ حسان قال عليه حرام شرعا، وكان في الإسماعيلية في خطبة الجمعة بس معرفش نكلمه، يا ريت توصل له صوتنا بمشيئة الله. حاضر يا أستاذ حمادة. الشؤون السياسية للوادي الجديد، نرجو أستاذ خالد عبد الله أن تطرح المشكلة دي، أن مجموعة من أهالي قرية القصر الإسلامية بمركز الوادي الجديد اشتروا أراضي من الدولة والممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلية محافظة الوادي الجديد، وبعد استخراج تراخيص البناء للأهالي قام الأهالي بالبناء بالطوب الأحمر المسلح، حيث أنه لا يعيشون بمساكن بطوب اللبن، وبعد فترة من البناء قام المجلس الأعلى للآثار بتحرير محاضر ضدهم بحجة الاعتداء على أراضي أثرية، وصدر ضدهم قرارات إزالة هيتم تنفيذها بالقوة، ولم يكتفوا بذلك المجلس الأعلى للآثار بل اختصم الأهالي جنائيا، حيث صدر ضد كل واحد قال حكم بالحبس والإزالة، راجين الاتصال بالوزير أو رئيس المجلس الأعلى، علما بأن هناك مذكرة رفعت من أمانة حزب النور مركز الداخلة، هتصل بحد من حزب النور ونشوف. يعني أنا طبعا المشاكل دي على فكرة طيب، جالنا خبر دلوقتي من على قناة الحياة عاجل، الشيخ حازم خارج سباق الرئاسة وعمر سليمان لن يترشح للرئاسة، ده خبر عاجل جالي حالا على الإربيس، تفاصيله معرفهاش لسه. بيتو فلويد بيتو، ما تكتبوا أسامي يا جماعة حلوة كده مسلمة وخلاص، يعني هام جدا والله. الشيخ خالد احنا تابع شركة بيترو ترويد وشغالين في محطات البنزين، بس ما لناش أي رقابة على المحطة ولا تعامل مع الجمهور غير تسجيل العربيات المحملة بالبنزين القادمة من المستودع، وأصحاب المحطات بتطردنا من البنزينة، والشركة بتاعتنا ما بتسألناش فين فينا ولا الوزارة ولا الوزير، احنا عايزين نشتغل ويفعلونا ويبقى لينا سلطة على المحطات عشان نقدر نحافظ على البنزين اللي بيتهرب قدام عينينا. يا أستاذ بيتو فلويد بيتو، يا ريت تتصل بينا ونعرف انت في أي محطة وتوثق لنا كلامك. أخيرا أبو يوسف الشاعر، يا شيخ خالد السفارة النصابة هو لقيل الكلام ده والله، أنا يعني بس ما علينا، اللي هنا في السعودية في الرياض بتلعب بينا، قالوا لنا نعمل كرنيهات عضوية ب 100 ريال وبعدين نقدم على شرايح اس تي سي والشريحة ب 40 ريال في الشهر الواحد، تنزل مصر واحدة تفضل هنا في السعودية، آلاف أخذوا الشرايح وفي الآخر بعد أقل من شهرين جاي لي فاتورة على كل واحد فينا 750 ريال، وناس 500 وناس 400 كدب بكدب، واللي بيبيعنا السفارة من أجل المصالح المالية والنصب على عاطفة المصريين، مشكلة كمان لما طلبنا نوقف الخطوط لحين السداد تم الرفض، يعني موت وخراب ديار. طبعا أنا في السعودية بيقولوا لي كانوا إن في خطوط معينة لشركة لما تنزل تتكلم في مصر كأنك بتتكلم في السعودية، طبعا الكلام ده طلع مش صحيح، مجرد ما عملت مكالمة لقيت الكارت مش عارف 60 ولا 80 ريال كنت جايبه معايا خلص، فأتمنى إنه السفارة في السعودية تراقب هذا الأمر، ونحاول برضو نوصل عن طريق إخواننا في السعودية للسفير نشوف إيه حكاية الشرايح اللي بتاخد مصريين وبتدفع في السفارة وبيحصل من خلال هذا النصب بناء على كلام أبو يوسف الشاعر. أستاذ محمد بشكر حضرتك جدا 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 على تواجدك معانا، وبشكركم الحقيقة على إن كنتوا يعني قعدتوا معانا الفترة الطويلة جدا. طيب معانا الدكتور يسري حماد بس لتوضيح سريع، السلام عليكم دكتور يسري. ألو دكتور يسري، تعرض سمير جعجع لمحاولة اغتيال فاشلة، بركاتك يا أبو حامد، ده الراجل نظام الأسد يزرع الألغام لمنع اللاجئين من العبور إلى لبنان، بدء الجلسة الثانية لتأسية الدستور برئاسة كتتني، البرادعي يطالب بتشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور، الجماعة الإسلامية تلتقي الشاطر وتؤكد لم نحسم موقفنا من الرئاسة، أنباء عن رفض عمر سليمان الترشح للانتخابات، مجلس جامعة طنطا يهدد بتعليق الدراسة احتجاجا على احتجاز رئيسها، العاملون بالورق الأهلية يهددون بقطع طريق الطبية. شكرا أستاذ محمد، نكمل حديثنا المرة الجاية على خير
إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.